الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويرفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول.
كما قلنا، إذا عرض عليه المسألة فمن أهل الحق عرض عليه المسألة ثم لم يتبين فيها مع تمكن العلم وكذا، هذا ليس بمعذور. أما إذا لم تطر المسألة عليه ثم مات على ذلك، فإنه بالنسبة لأحكام الدنيا عندنا فهو مسلم، هو مسلم، وهذا يكون معذورا. أما أن الله عز وجل قد يعلم عنه أنه قد يكون مقصرا أو أنه عرضت عليه أو أنه الله أعلم. لكن من لم يبلغه الحق، ولم يفتح عليه فيه، فإنه يكون معذورا، لأن هذا جاهل، والجاهل لم يصله علم، والشرائع تلزم بالبلوغ. فالله أعلم بمراد الإمام هنا، هل هو لما قال الله أعلم بحاله، هل هو يقصد إذا كان عند الله عز وجل معذور أم ليس معذور؟ لكن لم يقل بكافر، ولم يقل بمشرك، ولم يحكم عليه بذلك. الله أعلم فيما بينه وبين الله، لكن كتقعيد من لم يعلم أو لم تعرض عليه المسألة ثم يقصر ويكون معرضا في التعلم، هذا يكون معذور. أما من عرضت عليه المسألة ثم قصر في رفعها ورضي بتقليد الآباء والأجداد وقال له هؤلاء علمائي أفضل منك وأحسن منك ولم يتعلم المسألة، فهذا لا شك أنه لا يعذر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي.
لكن هل هذا مقيد بما نشأ ببادية أو كان حديث عهد الإسلام، أو لو كان في بلاد الإسلام ففعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها، هذا لا يأثم ولو كان في بلاد الإسلام. لكن لعل الشيخ الإسلام يقصد نوعا اشتهر العلم به، مثلا ما نظن أن وحيدا في بلاد المسلمين يكون في مصر مثلا أو في مكة ولا يعلم أن الزنا حرام مثلا، ولا يعلم أن الزنا حرام، ولا يعلم أن القتل حرام. يقصدون هذه المسائل، يستوفي علمها العالم والخاص، ولا توقف العلم بها على معرفة الدليل بالنسبة لهم، بل اشتهار هذا كاف وغير ذلك. فيقولون مثل هذه المسائل إذا كان في بلاد الإسلام مثله لا يجهلها. لكن احنا على كل حال عندنا ضابط: العلم وعدم العلم، العلم وعدم العلم في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام. ولهذا لو جحد واحد شيئا من ذلك فإننا نعرفه أولا ولا نقتله قتل مرتد لو جحد هذا بمجرد أنه يجحد هذا، لكن نقول لأن الإنسان قد يكون في مكان لم يصله علم في هذا. مثلا لو افترضنا حتى لو كان واحد في المليار فإنه صورة موجودة، فإذا نحن نعلق الأحكام عليه ليس على بلد ولا على مكان ولا على عصر ولا على كذا ولا كذا، وإنما نعلق الأحكام على علم وعدم علم. فوالله لو هذا الأمر معلوم بالنسبة له لوجود في بلد الإسلام، خلاص هذا نقيم عليه ما يستحق لو كان يعلم. نعم.
قال: فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فاختص سليمان بالفهم وأثني عليهما بالعلم والحكم. وفي الصحيحين
يعني حتى لا يظن ظن أن الله لما أثنى على سليمان بالفهم يقتضي هذا نقص داود عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الله عز وجل قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذا الحكم رجع إليهما، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان. فقد تظن نقصا في داود عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: وكلا أتينا حكما وعلما. وهنا نأخذ قاعدة نافعة جدا في باب التفاضل والتفضيل بين نجباء الأمم وبين أنبياء وبين رسل الله، أنه احذر أن تفضل أحدا على أحد مع اقتضاء هذا التفضيل نقص المفضول. لا، فضل نعم بمقتضى نص، بمقتضى شهرة، بمقتضى كذا، لكن لا تنتقص المفضولة لأنه فاضل، لكن هذا أفضل. في الرسل معروف: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لكن الرسل كلهم محمودون. طيب الصحابة كذلك كلهم محمودون، لكن بعضهم أفضل من بعض، لكن بعضهم أفضل من بعض، فلا تفضل تفضيلا يقتضي نقص الآخرين. نعم. وعلى هذا أول البعض في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلون على يونس بن متى، مع أنه بإجماع هو أفضل من يونس بن متى، لكن بعض التأويلات في ذلك أي لا تفضلون على يونس بن متى تفضيلا يقتضي مذمة يونس بن متى. نعم. وقيل هذا كان قبل العلم تفضيل، وقيل هذا على باب التواضع، يعني أقوال لدى العلماء. نعم. فتقول مثلا: أنا عندي شيخ ابن باز هذا أعلم الأمة أو كذا، يبقى تقتضي يقتضي نقص الآخرين في العلم مثلا، أو المذمة، أو الشيخ مثلا ربيع أو الشيخ الجامي قاموا بجهاد عظيم في تحديم أهل البدع أو غير ذلك، فيقتضي هذا نقص ابن باز أو نقص العثيمين أو نقص الفوزان. لكن هذه أمور يحصل بها التفاضل، هذا أفضل من ذاك وهذا مفتوح له باب. هو حينما يقول النبي: ثم يأخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه، خالد هو السيف، سيف الله عند الإطلاق، هل يقتضي هذا أن الصحابة ليسوا سيوفا لله عز وجل؟ نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده.
هذا هو، شوفوا الأجر الذي للمجتهد مع أنه مخطئ، عائد إليه، عائد إلى الاجتهاد. ولهذا من أصاب الحق وليس من أهل الاجتهاد أثم. لما لا يقال يأخذ أجرا على إصابته؟ لأنه لم يعمد للإصابة، لأنه لم يسلك الطريق صحيح للإصابة، وبالتالي هو قائل عليه بلا علم، إذن هو آثم حتى مع إصابة الحق، آثم لأنه لم يسلك المأمور به للوصول إلى الحق. واحد مثلا سئل عن مسألة تجب ولا تحرم، قال هذه مثلا حرام ولا علم عنده، إنما قال عليه بلا علم وفعلا هي حرام، هذا ماذا؟ هل نقول يؤجر أجر على إصابته؟ لا، يأثم على تعديه. وأن تقول عليه ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
قال: وخطأه مغفور له، وذلك لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين.
انتبهوا، لم يعب واحدة يعني إصابة الاثنين، قطعا المصيب طائفة من الطائفتين قطعا، لأن القولين يتعارضان، من صلى ومن في الطريق ومن صلى في بيت في بني قريظة، لكن النبي هنا لم يعب وليس لم يخطئ، فإحدى الطائفتين أصابت والأخرى أخطأت، ثم اختلف العلماء من المصيبة ومن المخطئ، مع اتفاقهم على أن المصيبة واحد، لكنهم اختلفوا في من المصيبة، هي الطائفة التي صارت في الطريق نظرا لظاهر النص، أو التي صارت في بني قريظة نظرا إلى معنى النص والغاية والعلة من النص، اختلفوا في ذلك. فالطائفة التي أصابت هي واحدة وليست الطائفتين، لكن لم يعب. لماذا؟ لأن هذه سلكت المشروع وهذه سلكت المشروع في الاجتهاد، ولهذا لا يأثم المجتهدان لكن لا يصيب المجتهدان، فالحق واحد غير متعدد. اللهم إلا إذا كان له الحق، الحق له صور فيكون باب اختلاف التنوع، فنقول كل أصاب، اللي بيفسر الصلاة بالإسلام، اللي بيفسر الصلاة بالقرآن، بالنبي والصحابة، بأبي بكر وعمر، كل هذا صحيح، هذا لا يقال هذا فيه المصيب واحد. ليه؟ لأن هذا باب اختلاف التنوع، أما اختلاف التضاد فنعم لا يجتمعان. نعم.
قال: فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وأن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يختص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أسود، وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصحابة،
يقول مع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا
أسود،
كانوا أسود، يقول في الموضوع أسود فعلا، ومع هذا فقد قال ابن حزم في الإحكام: ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لم صلى العصر إلا فيه ولو بعض نصف الليل. ابن حزم يحكم الظاهرية، يحكم ظاهريته، يقول أنا لو كنا معهم لما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعض نصف الليل. النبي أدرى، النبي أعلم، هذا نصه. طب هذا النص، لكن ما المراد؟ ما هو الدافع لهذا النص؟ ما هو مقتضى هذا النص؟ ما هو الحامل على قول النبي لا تصلي في بني قريظة؟ إرادة بني قريظة في حد ذاتها ولا الإسراع؟ لهذا ما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح، يقول: ومع ذلك فالذين صلوا في الطريق كانوا أصحاب. ليه؟ جمعوا بين الأمرين، جمع بين إنقاء الصلاة في وقتها وهذا في غير وقتها. طب وبالنسبة لابن حزم هنا قال أنا أخذ بالظاهر، نقول طيب أنت أخذت بالظاهر، لماذا لم تأخذ بظاهر إن الصلاة كانت من الكتاب الموقوتة؟ ها، لماذا لم تأخذ بالظاهر في هذا؟ إذن عندك هذا الظاهر وعندك هذا الظاهر. لهذا الآخرون عملوا بالظاهر هذا ونظروا إلى المعنى وأدركوا في بني قريظة في الموعد الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم أكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم.
تمام. لما ذهب فأعطى كيلا من تمر جيد، وأخذ كيلين من تمر الرديء، وأخذ كيلا من تمر جيد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله ما استجود التمر؟ قال: يا رسول الله لقد بعت اشتريت هذا بكيلين من تمر ايه رديء. فقال النبي عن ذلك: أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وفي رواية: هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. طيب هذا عين الربا، لكن بلال المرابي الجواب ليه؟ ها؟ لأنه يجهل هذه الصور، يجهل هذا. طيب هل نقول هذا متمكن من العلم؟ طيب هذا متمكن من العلم، إذ كان ينبغي أن يسأل أولا، نقول لم يطرأ عليه. إذن إدخال صورة التمكن من العلم نص عليه العلماء اللي قالها شيخ الإسلام لما قال: فإن الحق الوعودي لمن فعل المحرم سوء بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، على أن الإنسان إذا وجد في دار الإسلام فهو متمكن، هذا فهم قاصر. بلال متمكن، على قولكم بلال متمكن، كان يسأل أولا يبقى يأثم، المخطئ في صلاته الذي صلى صلاة الله أعلم كم صلى صلاة باطلة كان متمكن، التي استحضرت 7 سنين فتركت صلاة كانت متمكن، الذين قالوا اجعل لنا ذات أنوار كانوا متمكنين. يبقى إذن هنؤثم الأمة بهذا. إنما التمكن هو أن يقال لبلال مثلا هذا حرام انتبه، فلم يسأل ولم يعمل بهذا الموجب، هنا إذن نقول هو مقصر وحاشى الصحابة هذا الذين صلوا إلى غير القبلة، هنقول كانوا متمكنين لأنهم في بلد رسول الله لم يطر عليهم الأمر. ولهذا لما جاء المنادي في الصلاة فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، ها فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك. نعم ما نقله العلماء يجب على كل من قدر على أمن الأمور أن يتعرف حكم الأولا، صح؟ هذا لا يعارض ذاك، هذا تعرف على حكم الله اللي بيصلي ده بيصلي بإيه؟ ما هو تعرف الصلاة وعرف كذا، لكن خافي عليه منها شيء. هو المخطئ في صلاته بيصلي كيف؟ صلي ليه 4 ركعات؟ بيصلي ليه إلى القبلة؟ بيصلي ليه قيام فركوع فسجود؟ يبقى علم لكن خافية مفرد. يبقى هنا العلم الإجمالي، أما العلم التفصيلي قد لا يتسنى لكل واحد. فأنا الآن هفتح محل ذهب وفضة مثلا وكذا وبسأل هنا وهنا وهنا وهنا، لكن خفت علي مسألة مثلا، وتخفى علي مسألة مثلا الشراء مثلا بشيك، أداني بقول أداني أخذت الشيك هوت وكذا وكذا فهروح مثلا أصرفه، طب هل الشيك يقوم مقام القبض أو لا؟ مسائل تخفى، أو هروح أصرف من الماكينة برة أو إلى آخره. فممكن أنت بتسأل فالخطوط العامة والأحكام العامة والأحكام المجملة أنت علمتها، لكن لا ينبغي أن تقبل على شيء بدون ما تسأل عنه إذا كان يحتاج ذلك العلم بذلك قبل أن تفتح. إنما في مسائل قد يأتيها الإنسان لا يأتي على ذهن أن هذه ممنوعة تفعلها ومباحة ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، ثم بعد ذلك تبين لك أنك إيه. فإذا يجب على كل من قدم على أمر الأمور يحتاج إلى علم أن يسأل عن حكم الله أولا. لكن بلال هنا عنده هذا محتاج إلى علم، حديث المخطئ في صلاته عنده أنه صلاة صحيح، حديث التي استحضرت 7 سنين في درجة الصلاة عندها أن الصلاة تترك مع الحيض. إذا تفاصيل، ولهذا مسألة التفريق بين العلم الإجمالي والعلم المفصل دي مسألة مهمة جدا. ولهذا من أين دخل الخطأ عندما يقول بعدم الإعذار بالجاه؟ يقول يا أخي هذه أشهر مسألة في الشريعة وجاءت بها كل الرسل. 2 أشهر مسألة في القرآن، نقول له هي إيه؟ إليه أشهر مسألة في القرآن وكذا وكذا. قال الشرك وتحذير من الشرك، قلنا وهو كذلك، وهو كذلك لا يعتقد الشرك ويرى أن الشرك مخرج من الملة ويعوذ بالله من الشرك وترك الشرك إلى التوحيد. لكن إحنا نتكلم في مفردة من مفردات الشرك لم يثبت عنه إيه؟ أنها من المحرمات، زي ما احنا كنا زمان كده واحنا صغار ما تيجي في بالنا ان المولد حرام، ما سمعناش ان المولد حرام ابدا، لكن عندنا ايه؟ عندنا اتباع الكتاب اتباع السنه ان الانسان لا يعبد الله الا بما شرع الله، لكن لا ياتي في ذهنه ان هذا مما يخالف ما شرع الله. يبقى عدم التفريق بين العلم الاجمالي والتفصيلي اللي انت بتقول قامت الحجه عليه، قامت الحجه على المشركين، مشركين هو مسلم ترك هذا الى ذاك، وبالتالي الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط ما يعرفون ان الشرك ان الاسلام نهى عن الشرك، يعلمون هذا لكن المفرده هذه خفيت عليه، اهي داخله ام لا؟ ما يعرفون انها داخله في هذا الامر. ولهذا قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ايه؟ ذات انواط. يبقى انا الان يجب علي ان قدمت على امر الامور ان اسال الله، ان اسال عن حكم الله فيه. طيب هذا بيتضمن امرين، الامر الاول ان كان يتوقف على العلم، الامر الثاني أنني سألت وأقبلت وأقدمت فعلا وسألت وفتحت المحل وفتحت المشروع، أنا تجر حبوب وسألت إيه اللي وإيه اللي علي، بس أنا في مسألة وهي أن الفلاح يعطيك الحبوب والثمار ويقول لك خذها، وأنا بالنسبة للثمن أنا أحدده وقت ما أريد وخذ هذا، وانت أخذت وإلى آخره، بعد 6-7 شهور قال لك أريد الثمن، طب الثمن اليوم كام؟ ب 20,000، هو بينتظر طبعا الزمان الذي يكون فيه هذه، فادعي 20,000 فما في إشكال، ما أتعرزين أن هذا من المحر ولا شيء ولا ريبة ولا حاجة، ده الرجل معطيني برضا منه ولا إشكال، وبعدين الحدد السعر في الوقت كذا فحددت السعر. صورة السلم وإن لابد أن تسلم الثمن كله وغير ذلك، كل هذه مسائل مفردات قد تخفى مع سؤالك عند تجارتك عن حكم الله وأخذت حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك، لكن قد يخفى عليك هذه المسألة. نعم.
قال: وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر.
لماذا لم يسأل، هنقول كده، لماذا لم يسأل عدي بن حاتم أولا عن هذا؟ لأنه عنده لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، الله يقول الخيط الأبيض والخيط الأسود، طيب هذا الخيط هذا الحبل وهذا الحبل، هذا في عرفهم كده، يبقى لم يأتي على ذهن هذا الأمر أن يسأل. وإلا لو كان المراد من التمكن من العلم أن توجد في بلد العلماء، وكذلك المراد من يجب على كل من قدم علم أن يتعرف الحكم لا فيه، هو العلم قبل أي جزئية أو إلى آخره مما يدخل فيها ما تظن وتعتقد أنه محتاج إلى سؤال ولا إلى كذا وبيان، لأثم كل مخطئ، لأن كل مخطئ يرجع إلى أنه لم يسأل، وهذا ما لم يقله أحد، وهذا ما لم يقله أحد. أحكام الصيام عند علي بن حاتم موجود، ومن ذلك أن الإمساك يكون عند تبين الخيط الحبل الأسود من الخيط الأبيض، هذا عنده، حتى أخبر بعد ذلك قدامة بن مضعون نفس المسألة. فهذه أمور يعني قد لا يتخيل واحد أنها مخالفة. إذن من المتمكن من علم هذا الذي وصله أساس ذلك وحكم ذلك؟ ثم إنه قصر فلم يتعلم هذا الأمر ولا يتعلم أدلته ولا يتعلم وراضي بما هو عليه من جهل ولم يرفع جهالته مع التمكن. نعم.
قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل.
نعم.
فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام.
يبقى إذن في هذه مسألة مهمة جدا، وهو أننا نقول أنت عربي والقرآن بلسان عربي مبين فلا عذر لك، فمن قرأ القرآن فقد بلغت الحجة. الله يقول: لأنذركم به ومن بلغ، العلماء قالوا إباه، فمن بلغه القرآن فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ده كلام محمد كعب القرضي وغيره، العلماء يزيدون إضافة مهمة جدا، قالوا: فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه، لأن الله قال: وما أرسلنا رسولا بلسان قومه ليبين لهم. وإذا لو مجرد القرآن خلاص ما يحتاج، ولو البلاغ ما هو يكفي بالبلاغ لأعطينا الفرنسي نسخة وقد قامت الحجة عليه. هتقول: لا ده لابد يفهمه، وأنا برضو لابد أن تفهمني. مما يدل على أن اللغة لا تكفي وحدها، فقد يخفى عن الإنسان وهو من العرب، عدي عربي مش عدي متعلم اللغة العربية، عدي عربي السريقة، ومع ذلك الخيط الخيط. ابن مسعود والصحابة عرب سليقة، ومع ذلك لم يفهموا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا: أيون لم يظلم. قدامة عربي، ومع ذلك ظن أن الخمر جائزة لمن اتقى وآمن وعمل صالح. يبقى في شيء زائد عن معرفة اللسان، وفي شيء يكفي فيه اللسان. يبقى هنا: وما كان الله يضل قوم حتى يبين لهم ما يتقون. قال سبحانه وتعالى: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له، وقال: وما ارسل رسولا ليبين له. نعم.
فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين
من هنا صارت القاعدة الثمينة الذهبية، وهي التفريق بين الجهل بأصل الحكم والجهل بأثر الحكم المترتب عليه. قاعدة ذهبية جدا. يعني لو علم المشرك اللي من وقع في شركه وكذا، علم أنه حرام أن الشرع نهى عنه، لكن لا يعلم أنه شرك صورة مخرجة منه، بل يعلم أن هذا محرم فقط لا يعذر. من علم أن هذا كفر، أن هذا محرم، ولا بأن هذا كفر لا يعذر. من جاهل أن هذا محرم، من جاهل أن هذا شرك يعذر. هذه المسألة ببساطة جدا. من علم الحكم لكن لم يعلم أنه شرك، علم النهي ولم يعلم من شرك لا يعذر. لكن ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما جاء الرجل إلى رسول الله وقال رسول الله هلكت، شوف تعبير هلكت، يبقى أنا ارتكبت محظورا. قال وما هلكك؟ قال وقعت على مرض في نهار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبة كذا. الحديث رتب عليه ليه؟ لأنه يعلم الحكم هلكت. طب ما حكم من جمع مرض في نهار رمضان يجهل الحكم، يجهل الحكم أصلا، فكر هذا مباح، ليس محظورات الصيام ولا من نواقضه الجماع لا يأثم. طب يقضي ولا يقضي؟ ولا يقضي حتى، لا يأثم ولا يقضي حتى، ولا يقضي. نعم. مين في مين في فين؟ ما فيش اشكال. يستقيم خالص لعدم فقه انه ايه؟ انه سدك اذا العريض لم هو بياض، فاشار الى عدم الفقه لمعنى الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ حتى تبان لك يكون خيط الابيض من خيط الاسود، فلم يفهم لا اشكال. ايه؟ شو عنا فهم ايه؟ مين اللي بيقول؟ لا تفقه المعنى في هذا، لكن النبي أداها بالأسلوب الذي لا يقتضي التأثيم ولا يقول إن وسدك إذا لعرض، يعني لو كان الأمر كما تقول. طيب لكن رجع إليه، هات الأخير، هات أيوة بقى. قول بقى رياض القفا، قول كلام من هات اللي انت عايز تقوله يا احمد يا مساعر الحرب، انت هات اللي عايز تقوله. ها ده مين اللي ظن؟ ها لا، ان جاءت به الروايه فيش اشكال، ان لو جاءت به روايه، لو جاءت به روايه هنسلك، انما غير روايه لا. لكن اظن الرسطان كان له فيها كلام، مش عارف، كان البعض كان له فيها كلام ديت. نعم. إنما وصف الصحابي بأنه مثلا لم يفقه المعنى هنا لا إشكال، لا إشكال فيه، لأن عدم الفقه لا يعني الوصف بالجهل العام، لكن عدم الفقه في هذه المسألة، عدم الفقه في هذا الموضع. نعم.
بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال قتلوه قتلهم الله قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال.
نعم.
فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك
هنا بقى ترتب الأمر هنا، قال إيه؟ قتلوا قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. لا، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل الاجتهاد، يعني العامي أفتى ثم بان خطأ، ده آثم، ثم بان صوابه، آثم، لأن ما يدري عن الدليل، إذن هو آثم لأنك لست من أهل الاجتهاد، فضلا بقى أن تخطئ. يبقى لماذا لم يعذر هذا؟ لأنه فعل ما لا يجوز له فعله. الله يقول أهل الذكر، وهذا ليس من أهل الذكر. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيحينه إن الله لا يضل العلم انتزاعا ينزعون صدور الناس، وإنما يضل العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضل. طيب.
قال وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحروقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام.
نعم.
وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن من استباح،
يعني يقول ولحقت أنا أسامة يقول ورجل من أنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله الله. يعني تخيل لو أنك مكان أسامة تتبادل الضربات حتى إذا على قال لا إله الله، الظهر يا أخوان إنما قال تعوذ، ولهذا أسامة قال إنما قال تعوذا، قال هلا شققت عن قلبه، يبقى دي أحكام. نعم. قال فتعنته فكف الأنصاري عنه لأنه كان معه رجل، الأنصاري كف لما قال إله الله، فطعنته برمحي حتى قتلته. يبقى هذا كف وهذا قتل أمام كلمة واحدة. فلما قدنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلت بعدما قال لا إله الله؟ قال كان متعوذا، فما زال يكرره حتى تمنيت أني لم أقل أسلمت قبل ذلك. يبقى أسامة لم يقبل منه هذا الإسلام، ظنه كافرا، ولهذا قتل على أنه كافر. طيب وأسامة ظنه غير معصوم الدم لكفر، ولهذا قتل. قال ابن تيمية ولهذا إذا اجتهد المجتهد في إكفار مسلم أو قتله فبان الأمر على خلاف هذا أنه معذور في إكفار مسلم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإذا اجتهد في إكفار مسلم أو في قتله فبان خلاف ذلك أنه يكون معذور. ولهذا العلماء يقولون القتال اللي بتأويل لا ضمان فيه بخلاف قتال عصبية. قتال بتأويل في دين الخوارج البغاة هذا ما فيه ضمان. نعم. ولهذا يقول في الحاشية والمصنف يقول في جامع المسائل وكذلك من تلفه أهل البغي على أهل العدل من النفوس والأموال لا يجب عليهم ضمانها في ظاهر مذهب الموافق لقول جمهور العلماء، وقال وحنيفة وشفعية في أحد القوانين كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين. قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل ذا من أمين أو فرج يصيب بتأويل القرآن. فإنه هذا الكلام ده يحفظ، الإجماعات دي كنا وكانوا وأجمعوا، دي خدها من العلم كده. أولا دي أكثر العلم إخواني، الأكثر اللي فيه خلاف وده أكثر فيه إجماع. مختلف فيه الأكثر والمجمع عليه. طب انت بتختلف ايه في الصلاة؟ ايه احكام الصلاة بتختلف فيها وايه المجمع عليه؟ الصلاة خمس فيها خلاف، الصبح ركعتان وظهر اربع والعصر والمغرب وكذا فيها خلاف. تمام. يعني ما تحتاج اليه من الاصول وكذا كلها ده متفق عليه. تجد الخلاف انما يقع في ماذا؟ في بعض الامور الدقيقة، في بعض الامور الدقيقة، في بعض الامور الدقيقة زي المباح كثير جدا، كذلك أيضا المجمع عليه كثير، مجمع عليه كثير. نعم. وذلك لأنهم متأولون، وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر، وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر لكن لا يضمنون. ليه؟ تأول. من هنا سلك رواية المبتدع، مع أن الظاهر في قبول عدل الضابط عن مثله أن ده بيتنافى مع العدل، البدعة تنافى مع العدل، صح ولا لا؟ لكن ما يأخذون برواية ما تنفع مع عدالة من فسق ومعاصي ظاهرة وشرب خمور وزنا ويقبلونها من المبتدع بشروطها التي وضعها من قبل الروايات، وإلا فالمسألة خلافية على اعتبار التأويل وأنه لا يستحل الكذب، فهو ديانة في تدينه ولا يستحل الكذب وكذا، لكن أخذ البدعة تدينا يظنها دينا. عرفتم؟ لان دي مساله حساسه شوي او مساله دقيقه شوي. ازاي انه يوجد في الصالحين وغيرهم من كتب هذه روايه عن بعض اهل البدعه مع انه البدعه تتنافى مع العدل؟ ازاي دي تيجي؟ نقول بتنافى مع العدل شيء تعلق بالفسق الظاهر الزنا والى اخره، وده ما لا يروى عنه، وبدعه ودي هذه وان كانت فسقا في نفسها لكن صاحبها متأول ولا يستحل كذبا، ولهذا قبل روايته لأن ما يفعله من بدعة متأول فيه، هذا متأول. فاستثنوا في الرواية. ولهذا نخرج هذا من باب نفس الشخص الذي روينا عنه نجلسه لنتعلم منه. لا يجوز التلقى على دين البدع وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن فقط المستثنى الرواية لجناب الرواية. نعم ايه طيب يعني ورد به الرواية ايه ليه؟ لا، النبي بينكر بكلمة، لكن عدم الفهم راجع الى ايه؟ الى لماذا قال له النبي ذلك؟ لانه عدم الفهم راجع الى حتى تبين يكون الخيط الابيض، الدلالة، ده عدم الفهم هنا الدلالة. طيب لكن لما قال في هذا يعني شوف ابن حجر ماذا قال فيه، انه سادك العريض او اول الاخره وانك العريض، يعني معناه انك ستبقى نائما كثيرا. نعم قال
النووي رحمه الله واما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح، احسنها كلام القاضي عياض رحمه الله قال إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل، وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوي والداودي. قال القاضي وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الأعراب، ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بقوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قال وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان، وكان البيان حاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل، والخيط اللون، وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم سواد الليل وبياض النهار دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل، ولا فاصل بينهما، وهذا مذهب
الكلام في
قوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض. قال القاضي معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى، وهما الليل والنهار، فوسادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضا. وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري إنك لعريض القفا، لأن من يكون هذا وساده يكون عظيم قفا، يكون عظم قفا مع نسبته بقدره. وهو معنى الرواية الأخرى إنك لضخم. وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم المراد بالوساد النوم، أي إن نومك كثير.
يعني إنه أضر إن نومك كثير لأنك هتنام كثير، حيث إنه سيزاد لك في نومك إلى أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني بدل ما هيكون الإمساك الساعة 4 مثلا هيكون الإمساك الساعة 5. أو المعنى الأول إن سوادك العريض إنما هو سواد الليل وكذا وبياض النهار، تخيل بقى ما هذا يكون حتى يتبين هذا. ولو لو أن هذا وضعت وسادتك عليه إذن وسادك سيكون عريضا بحجم هذا الليل والنهار، وسواد الليل وبياض النهار. يبقى هو قطعا ليس راجع لوصفه بالغباوة. لما يقال، أما كل إنسان يقول رحمة الله عليه، يقول فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، يعني سيدك إذا العديد إنما هو بياض الليل والنهار النار ليس طعنا فيه، إنما ذكر حكم الذي أده إلى ذلك، وهو أنه لم يفهم المعنى، لم يفهم المعنى. لكن تنبيه أحمد وهو تنبيه جيد، أنه لا يفهم واحد من هذه العبارة أنها إيه وصف له بالغباوة، أنه سادك إذا العريض، أن قفاك العريض، أنك لضخم أو غير ذلك، أن هذا إيه عريض القفا، يبقى ده غباوة أو غير ذلك. لا، ليس غبيا وكذا، إنما الدافع إلى ذلك هو عدم فهمه للخيط الأبيض من الخيط الأسود، فتكون هذه العبارة من باب الإنكار. مثل ما قال النبي، كان يقول أمرتك بذلك أمك، أمك أمرتك بهذا، النبي يقول أمك أمرتك بهذا، وكما قال ابن عباس العروة سل أمك. فهذه قد يكون باب الإيه الإنكار اللي هو الموافق لحق. نعم خلاص واضح. نعم نعم إيه صحيح واضح واضح.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن من استباحه، أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود،
لم يضمن بقود،
لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما.
نعم.
وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عند المانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات
يعني
الناحية.
يكون هناك الوعيد لك يتخلف الوعيد عن المعين لوجود مانع، عن المعين لوجود مانع، فلا يدخل جنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من شرب خمرة في الدنيا من شربها في الآخرة، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فأنا محمولة يعني نقول هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف هذا الوعيد في المعين لوجود مانع لوجود مانع. نعم. فلا يعني قيام الواحد بما يستحق على الوعيد تحقق الوعيد فيه، تحقق الوعيد فيه. نعم. قال ولهذا قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هناك الذي مات مصرا عن كبيرة، هناك من يغفر الله له وهناك من لا يغفر الله له، يبقى إذن قد يتخلف الوعيد. فإذا تخلف الوعيد لا يكون، لا يمكن أن يكون على جميع العصاة، إنما جنس العصاة سوف يدخل. لا ينبغي أن نقول بأنه هذا الوعيد يمكن أن يتخلف ويجوز أن يتخلف عن جميع العصاة، هذا قول المرجئة. المرجئة الواقفة الذين قالوا جائز أن يعذب الله كل العصاة، وجائز أن لا يعذب الله كل العصاة، وجائز أن يعذب بعضا وأن يغفر لبعض، فتوقفوا بهذا، قالوا لا يجوز. وهذا قول جماهير من المرجئة، وقول المرجئة الفقهاء يدخل تحت الوعيد، وقول الغلاة إنه لا يعذب قطعا. يبقى عندنا المرجئة لهم ثلاثة أقوال في الوعيد، مرجئة لهم ثلاثة أقوال في الوعيد. القول الأول قول الفقهاء منهم أنهم يدخلون تحت الوعيد مثل أهل السنة والجماعة. طب والثاني جماهير منهم تقول بالوقف، فجائز أن يعذب الجميع، وجائز أن لا يعذب الجميع، وجائز أن يعذب البعض وأن لا يعذب البعض. طيب والقول الثالث قول الغلاة الذين لا يعرف من هم، قيل مقاتل يقول شيخ الإسلام وأظنه كذب عليه، وهو ألا يعذب منهم أحد، ألا يعذب منهم إيه أحد. نعم نعم اللهم تعدي. إذا دعا وقال اللهم لا تدخل أحد من المسلمين النار تعدي، لأنه لابد أن يدخل أحد من المسلمين النار ولن يتحقق، فهذا يكون تعديا في الدعاء. نعم نعم. إن كان باجتهاد فلا ضمان عليه، إن كان من أهل العلم والاجتهاد فلا ضمان عليه، إنما إذا كان بدون اجتهاد وكذا وكذا أعظم تسبب في هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام: وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين، فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به.
انتبههم، يقول وموانع الحق الوعيد متعددة، منها التوبة الاستغفار حسنات المحية بلاء الدنيا كذا. كيف نجمع بين هذا وبين التوبة؟ المطلوب منك أن أذنبت التوبة، وليس المطلوب منك إذا أذنبت أن تفعل الحسنة، وليس المطلوب منك إذا أذنبت أن تسأل المسلمين الدعاء لك، وليس المطلوب منك إذا أذنبت اللهم أنزل علي مصائب تغفر لها لي. فمغفرة الذنوب شيء وطلب التوبة منك شيء آخر. فمغفرة الذنوب تكون عام من التوبة، قد لا تتوب ويغفر لك، فما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجل يشكو بشأن فشعون فيه إلا شفعوا فيه. انتبهوا، لأنه تقرأ في مواضع أنه لابد من التوبة وأنه ليس للكبائر إلا التوبة. يبقى المطلوب منك كمكلف إيه؟ إذا وقعت في ذنب أن تفعل حسنة كبيرة ولا أن تستغفر؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. كعب بن مالك وصحبه لما حصل ذلك تابوا، مش فعلوا حسنات، بل لهم حسنات كبار، لكن هم يدريني ما يغفر الله لي به في علم الله، وما يجب علي إن فعلت ذنبا ففي شرع الله. توبوا إلى الله. أما أن الله يغفر أو لا الله أعلم، أما أن الله يقبل هذا الدعاء أو لا الله أعلم. فما المطلوب مني إذن في الشرع؟ التوبة، والتوبة فقط. طيب، وأما في علم الله ورحمته ومشيئته وإرادته، هذه الأمور الأخرى. تبهتم يا إخواني؟ نعم.
قال: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا
يقول
العذاب.
فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. نعم.
قال: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب.
ده لفظ حديث ذكر في الحاشية، أن أبا أمة البهلية مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله ألين كلمة يعني كلمة رجاء رجاء. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة، ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. صححه البيهقي، ده حديث يحفظ. ده ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد شراد البعير على أهله. نعم نعم. يعني حتى بعده؟ لا لا لا، وقبل. ولهذا وقال: في ما لم ينال شيء من ذلك فهذا يكون قد شرد. نعم، يعني ما استحق أن يغفر له.
وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه.
سبب هذا العمل يكون ماذا؟ حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في عذاب الوعيد. الوعيد يعني لم يدخل الجنة، دخل النار، كذا كذا، ده سبب العمل، سبب. لكن هل يتحقق هذا في كل معين؟ لا، هذا أمر آخر. يعني إذن هو سبب وليس حكم على كل من عصى. ولهذا النبي فرق بين العام والخاص، لعن الله أكل الربا لعن الله شارب الخمر، لعن ومع ذلك يتخلف اللعن في المعين. لما قال رجل لعنك الله أخذك الله، نعم.
أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وأيضا هذا أن من ترك العمل
وإيضاح هذا أن من ترك العمل
بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى.
نعم.
لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه الأشياء ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة، ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلالة ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه.
كلاهما في النار وإن تفوت، هذا جاهل وقضى بجهل فقد قضى من غير أهلية، والثاني علم الحق فقضى بخلاف، مع علمي بالحق قضى بخلاف، فهذا في النار وهذا في النار. من الناجي؟ علم الحق بدليل وقضى به. نعم.
والمفتون كذلك، لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع.
إذن هنا مسألة أو صنف ذكره هنا شيخ الإسلام، وهو إيه بقى؟ احنا قلنا من اجتهد فأصاب، النبي قال فلو أجران، وإذا شد فأخطأ فلو أجر، ده اللي عنده الآلية وتحرك لطلب وبذل أقصى الجهد في إدراك الحكم الشرعي، فهذا نقول أصاب أو أخطأ فإنه مصيب الأجر. لفت بقى هنا النظر إلى قسم إيه؟ حصل عنده قصور في استيفاء النظر، كان ينبغي ألا يقول فقال، فيقول مع عدم أسباب القول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال قبل أن يبلغ النظر نهايته، استعجل، كان ينبغي لا تعجل، مع كونه متمسكا بحجة، لكن لم يستوفي النظر في تلك الحجة، تسرع، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال. إذن إذا حصل عنده قصور فذاك ذنب، لكن لا يلحقه الوعيد في هذا، بل يكون تحت المشيئة جزما، بل يكون تحت المشيئة. يبقى هذا عنده علم وهو من أهل الاجتهاد، لكن قصر في استيفاء النظر، لأن العلماء يعرفون الاجتهاد به، يقول بذلوا أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، ده لم يبذل أقصى الجهد، لا أخذ الأمر بسطحية، كان ينبغي. إذن عنده قصور استوجب ذنبه، واضح يا إخواني؟ إنما يكون بقى المأجور الدائر أمر بين أجر وأجر، هذا إيه اللي هو له أجر، وإن أخطأ هذا الذي استوفى وبذل أقصى الجهد، ثم إنه إيه خفي عليه شيء. يبقى ده قسم مهم جدا. نعم.
قال لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقضح في إمامتهم.
ليه؟ لأن المفترض أن علماء الأمة إذا وقع الواحد في خطأ في ذنب أو كذا أن يستغفر. لهذا يقول لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، إن أحد يستغفر له، إن يكون له حسنات، إن يكون له كذا. طبعا وعلى رأس هؤلاء مين؟ الصحابة رضوان الله عليهم. ولو وقع لم يقضح في إمامتهم على الإطلاق، يعني لو وقع منهم شيء يستوجب لحوق وعيد فإنه لا يقضح في إمامته على الإطلاق. يقال ليس بإمام، نخطئ هذا نخطئه، وجاء في نسخة أماناتهم، لم يقضح في أماناتهم. وعلى كل حال واحد لا يقضح في أمانتهم ولا يقضح في إمامته، فإن لن نعتقد في القوم العصم. وإلا لو كان هيقضح مجرد وقوع الشيء مرة أو وجود الشيء مثلا كذا وغلبته نفسه، إذا كان هذا يسقط إمامته ويقضح في أمانته لما بقي أحد، إذ قل من ينجو من ذلك إلا من رحم الله. نعم.
فإن لا نعتقد في القوم تنجو العصمة تنجو
من ذي عظيمة. نعم.
فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال.
من هنا الحقيقة في مسألة مشكلة ينبغي يعنون لها الحقيقة ويطلب البحث فيها بإسهاب. ألا وهي من ذكر فيهم النبي من الصحابة أنهم في النار. طبعا الرجل الذي قال نبيه في النار وكذا الذي ما ترك شاذة ولا فادة تبعه جاء في آخره إن الله لا يؤيد هذا الذنب رجل فاجر وأنه كان من المنافقين. لكن مثلا مثل إيه؟ إن الشملة تتغلها وكذا، بعض هؤلاء جاء فيهم ذلك إنها لا تستعر عليه نارا، فهذا هل يلحقهم ذلك الوعيد ويكون وعيد معين ويقول من عينه النص، ولا هذا خرج مخرجه ما قال العلماء؟ طبعا لهم تأويلات في هذا، فمن من قال هذا من باب الوعيد، والمعنى أن هذا جزاؤه لو عذبه الله فهو في النار ما لم يغفر الله له، تشتعل عليه نارا ما لم يغفر الله له. لأن للقوم حسنات كبار وللقوم مقام رفيع، وهم أرجى من يدخل تحت ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. لهذا لو كانت الأمور عامة لقطعنا بأن هؤلاء أولى إن شاء الله، لكن الإشكالية في إتيان نصوص في معينين تحتمل أنهم في النار وتحتمل أن هذا عذابهم لو أنهم ماذا لو عذبهم الله. وذكر ابن حجر طرف من ذلك وذكر العلماء طرفا من ذلك، لكن الحقيقة ليس هناك جواب يطمئن إليه القلب وتطمئن إليه النفس أن ذلك نجزم به. يعني إحنا عندنا مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال كذا، دي معروف الجواب فيها معروف، تطمئن النفس إلى ذلك أن هذا باب الوعيد وقد تخلف. لكن عندنا قاعدة أيضا ها أننا نشهد المعين بجنة أو نار إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر من هذه النصوص. لكن مقام الصحابة مقام عظيم، وهل يتنافى مع الصحبة وأنهم عدول وأنهم ليس فيهم الفصاق وإلى آخره، هل يتنافى مع هذا دخول أحدهم النار؟ وطبعا الجواب بأن هذا لعل من المفقين هذا لا ينسجم في كل واقعة، فيبقى التردد. حتى عند العلماء ترددوا ولم أجد شيئا لمقرري أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره في هذه المسألة حسب علمي، لهذا أراني غير مطمئن لهذا الجواب، ولا غير مطمئن أيضا للإحاق الذي يجعلنا نتعامل معها تعاملا مع من عينه الناس، لأنه محتمل أن النص يعين، لكن لو لم يكن مانع، وقد أخبرتنا النصوص أن الصحبة لها فضل عظيم، وأن الزنة تمحي الحسنات، وأن فالله أعلم. حقيقة تحتاج إلى كلام مقررين. يعني لو عثر أحدكم كلاما لمثلا ابن تيمية، لابن القيم، لابن رجب وكذا، مع أن النصوص موجودة، لكن الحقيقة بحسب بحثي لم أعثر على شيء تطمئن إليه النفس في هذا. عارفين المسألة الآن؟ عرفتموها وتصورتموها؟ اللي هي مسألة إيه؟ نعم، من ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ذكر فيهم النبي في النار، بل إن الشملة لا، إن الشملة التي غلت لتستعمل نارا، وربما في بعض الألفاظ في قبره، وغير ذلك مما جاء في هذا، وليس من المنافقين. طيب ما محل الاستشكال؟ ده المسألة. طب ما محل الاستشكال فيها؟ محل الاستشكال أنها مترددة بين، نقول قاعدة أننا نشهد للمعين بالنار إذا شهد له النص، وأن ذلك محتمل أن يدخل القاعدة. طيب، وقاعدة أن الله يغفر بحسنات وبفضائل وكذا، مثل ما ذكر الشيخ الإسلام في الوسطية، فللقوم من السوابق القوم والقوم والقوم، وأن الله يغفر لمن يشاء، فهم أرجى من يغفر لهم بذلك، فتحمل النصوص على أن هذا عذبهم لو عذبهم الله. لكن هل نستطيع أن نجزم بشيء نقطع به؟ هذا يحتاج إلى تقرير سلفي، هذا يحتاج إلى تقرير سلفي، هذه مسألة بحث، هذه مسألة بحث. الذين جاء النصوص من الصحابة بأن أحدهم يكون في النار، هل نقطع بذلك ونعينه؟ هذا واحد. اثنان، طب لو قطعنا بذلك هل يتنافى هذا مع العدالة؟ وهل يتنافى هذا مع كون الصحابة ليس فيهم فاسق؟ لكن الجواب في المسألتين الأخيرتين سهل، لأنه حتى ولو جزمنا أنه يعذب، فإنما هذا من باب التطهير وليس أنه فاسق، فلا يطلق على أصحابه فاسق، وليس لأن هذا تنافيه الصحبة من كل وجه، لأنه لم يرد، فإن الصحابة وغيرها مخاطبون بهذا الوعيد وكانوا يخافون. ولو أن الصحابة دخلوا النار قطعا لجزمنا لهم بالجنة قطعا، لجزمنا لهم بالجنة قطعا، وإنما نعمل القاعدة في الصحابة أننا لا نشهد لمعين منهم إلا ما شهد له النص. ولو كان قطعا لا يدخل صحابي النار، قطعا لا يدخل صحابي النار، لكان قطعا أن نعينهم بالجنة، صح ولا لا؟ نعم. فلهذا أقول المسألة مشكلة، مع سبحان الله أن الأصل فيها المفترض مشهورة، لأن الأحاديث موجودة مشهورة، لكن التعليق عليها يعني غير ما وجدته كلام ابن حجر فيذكر الاحتمالات هذه، وأظن كلام يمكن ابن عربي أو شيء يذكر في هذه الاحتمالات، لكن شيء من مقرر أهل السنة هذا يحتاج يعني إلى بحث أوسع وأطول وأشمل. فلو شوفوا هذا يعني. نعم.
قال: فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، ولما أنهم لم يكونوا
لعل الأحوال السنية. نعم.
ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم غير ذلك. ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية.
قطعي الإسناد، قطعي المتن، فهو صحيح بلا خلاف، دلالته واضحة واحدة بلا خلاف. نعم.
وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية، فأما الأول فيجب اعتقاده، فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين.
يقول شوف الخلف في ذلك إيه؟ يقول مستخدمين في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طائف من المتكلمين أنه لا يفيده. هذا طبعا ليس خلافا بين أهل السنة أنفسهم، بل هو خلاف بين أهل السنة وغيرهم. نحن نتكلم عن خبر واحد ليس بمجرده، خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق هذا واحد، خبر الواحد الذي اتفقت على العمل به فهذا يفيد العلم قطعا، بخلاف ما قد قال البعض في خبر واحد من حيث هو فإنه يفيد الظن، فإذا احتفت به القرائن أفاد القطع والعلم. إنما الشيخ الإسلام يتكلم عن صورة إيه؟ الحديث الذي احتفت بأعظم القرائن وهو تلقي الأمة له بالقبول أو الذي اتفقت العمل به، يعني القبول والتصديق هو كذا واتفقت الأمة على العمل. ده غير مسألة حديث متلقى بالقبول، احنا برضه تكلم تلقت الأمة بالقبول أو كذا مما قد يكون في إسناده ما قال لك الأمة تلقته، ده بنأخذه. لكن هما بيتكلم في كل خبر أحد، ده التاني في حديث، في حديث معين نقول هذا حديث يغني اشتهاره عن كذا، ده باب. لكن هنا كل حديث رواه الثقة العدل، ها، عن ثقة العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فإن القائل بأنه يفيد الظن في كل هذه الأحاديث بخبر الواحد، ده خبر الواحد، فنقول لما فق خبر واحد لدرجة ثقة العدل وكذا وكذا هذا يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل. طالما إيه؟ طالما الأمة تلقته بالقول تصحيحا وتصديقا، ما أحد ضعفه وعملوا به ولا أحد رد العمل به، لأن ممكن الخبر يصح إسنادا ولا يعمل به لاطلاع الأمة على ناسخ له، يعني مثلا زي مثلا حديث مثلا فإذا سرق الرابعة فإذا شرب الرابعة فاقتلوا، قالوا العمل ليس على قتل في حد شارب الخمر، إنما حتى لو قلنا بذلك فيكون باب التعزير لا من باب الحد. وكحديث مثلا أتسمع النداء قال عن قال أجب وهو أعمى، وهو أعمى، فإنه ليس العمل عليه من جهة أمر الأعمى الذي لا يجد مقدور مسجده بالذهاب إلى المسجد وهو أعمى، لكن خرج عن هذا بإيه؟ بحديث أخرى في إعذار ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث عتبان بن مالك لما أنكر بصره فاستأذن النبي أن يأتيه في بيته فيصلي فيتخذ ذلك المكان مصلى. نعم نعم. إليه ما في تعزير أعظم من الحد، ما في تعزير يصل إلى أعظم من الحد في هذا الباب، لكن هذا التعزير منفصل ليس له علاقة بالحد. بماذا؟ بأن يكون شاربها على وجه لا يعد بذلك شاربا فقط، إنما ينضاف إليه أوصاف تقتضي هذا من الإفساد مثل التجاري والمتاجرة في هذا الإفساد الأعم العام. نعم نعم. مين؟ مقلد ولا يفتي نفسه حتى، مقلد بإجماع العلماء. ذكر ابن عبد البر أن المقلد بالإجماع لا يسمى فقيها ولا عالما. طب وإذا لم يكن فقيها عالما فلا يجوز أن يفتي؟ بل لك أن تسأل هل للمقلد أن ينقل الفتوى؟ مش يفتي، لا ينقل، يعني استفته شيخ، استفت شيخا فأجابه، هل له أن ينقل هذه الفتوى؟ ينقل إلى غيره؟ أو يفتي بمقتضى ما أفتي به؟ لا. زي شوف احنا عندنا مثلا صور الطلاق الثلاث كلها اسمها الطلاق الثلاث، فواحد يقول لك مثلا يسمع شيخ يقول ايه والطلاق الثلاث يقع واحد، سمع ابن باز يقول كده مثلا، هينقلها ازاي ده المقلد؟ ولا هيفتي بناء على ما سمع ازاي والصور متعدده؟ يبقى هنا المقلد لا يفتي، لا يجوز. نعم. لكن المقلد يعمل بفتوى ايه؟ العامي، لانه ما عنده نظر في النصوص، انما عنده سؤال لاهل الذكر. نعم. لا لا يلزم، هل اذا استفتاني عامي هل يلزم من اذكره كل الاقوال بادلتها بكذا؟ لا، انما اخبره بالحكم، حرام حلال، ولو زدت شيئا تحتاجه المساله مما يخشى عليه انه لو لم يعلمها قد يلعب به فما في بأس. نعم.
قال وكذلك.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله هذه المسألة يعني الفتوى بالتقليد فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد، أحدها أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم
لأنه ليس
بعلم.
نعم.
والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية. والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتى به غيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. قال القاضي ذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي لا يجوز له أن يفتي بما سمع من يفتى، وإنما يجوز له أن يقلد لنفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا. والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. قال القاضي ذكر أبو حفص في تعليقه قال سمعت أبا علي
قال الثالث يجوز
الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. قال القاضي ذكر أبو حفص في تعليقه قال سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول سمعت أبا الحسين بن بشران يقول ما يعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعد سوار المسجد يفتي بها.
هنا المقلد ما معناه الذي قالوا في الثالث أنه يجوز؟ المقلد هنا معناه في مقلد في المذهب، وفي مقلد اللي هو العامي، العامي اللي ما يعرف شيء ما درس، ده اسمه عامي، فنقول هذا مقلد وحدون يسأل أهل العلم لأنه لا يعرف لا مسائل ولا يعرف أي شيء. إنما ده المقلد في المذهب، أما يكون مقلد حنبلي مقلد شافعي مقلد مالكي بيحفظ المذهب ولكن لا يدري عن مناط الأدلة ولا شيء في ذلك، فهذا العمد الضيق ممكن أن يعمل بكلام أحمد هنا، ممكن أن يقلد. فانتبهوا بارك الله فيكم. فالمقلد هنا الذي يكون مقلدا في المذهب يحفظ مسائل يحفظ كذا، ولهذا قالوا هنا إيه إذا حفظ خمسة مسائل أو كذا إنه ممكن يجلس عند المسجد يفتي إيه يفتي به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقراء وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك يشركه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه والمتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفات المخبرين أخرى ومن
نفس الأخبار. يعني يرويه الكثرة فيدل على ثبوته، أو قد لا يرويه الكثرة يرويه القلة لكن قمة في العلم والثقة وغير ذلك. فقد يعود الأمر إلى كثرة الرواة نقبله الكثرة، وقد يعود إلى وصف الرواة. فرب حديث قد يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة يكون أوثق عندنا من الذي يرويه عشرة. ليه؟ لصفات هؤلاء. لا شك أن خبر الثقة الثبت وأن خبر عالم ليس كخبر غيره. نعم.
ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الأخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعف ذلك العدد مع من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه.
بارك الله فيكم. بس أتى الخبر ده وفدت علم أو نظر اللي بيقول من علمائنا إفادة يعني الظن أو شيء من هذا في خبر واحد اللي هو هذا من حيث هو، انتبه. طيب إذا انضمت به القرائن اللي هو إيه؟ اللي هو تصحيح الأمة له، اللي هو إيه؟ اللي هو العمل به، اللي هو كذا، أفاد العلم القاصح. لما ننظر في الحقيقة إلى فحوى هذا الكلام هنجد إيه؟ هنجد إيه؟ إنه عندنا ليس كل خبر واحد هنقوله يفيد علم، إنما خبر واحد صحيح لسبقة أمه هو يفيد العلم. وعليه إيراد كلمة تفيد الظن إلا بقرائن، خلاص ده متوفر فيه القرائن. الخبر ده فيه القرائن، وهو أن الأمة صدقت وأن الأمة عملت، يبقى نورد عليه أفاد الظن من حيث هو إلا إذا ليه هنوجد قولين بدون داعي. لكن لما يبقى ظنية ثبوت نقول خلاص ظني فيه الظن أو الدلالة. إنما لما يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة هل يمكن أن نورد عليه كلمة الظن؟ ما نوردش عليه كلمة الظن، نقول خلاص أفاد العلم. ولا نشوش نقول مثلا في الخبر لو رواه البخاري ومسلم متفق عليه وهو أحد مثلا، نقول أما هذا فمن حيث هو فإنه يفيد الظن، أما من حيث ما احتفت بمن قرائن وهو إخراج الصحيح اللي هو إلى آخره، هذا كأنما ينتج أن خبر الواحد فيه قولان. لا، خبر الواحد المتلقى بالقبول فيه قول واحد. شفتوا الفائدة دي؟ خبر الواحد اللي هو متلقى القبول، خبر واحد اللي هو بيعمل به، خبر واحد اللي هو كذا، وده احنا بنقول به. انما هنقول بقى نيجي على الخبر ده ونقول هل يفيد الظن هل يفيد، هذا بقى اللي عند البدع لما بيقولوا خبر واحد ده يفيد ظن والعقيدة يطلب لها يقين فلا نرفع. لا، ده غير، ده مذهب غير. ولهذا ما تجدش ايه، ما تجدش واحد من العلماء يقول في الخبر ده اللي هو المحتف بالقراءة ده اللي هو وارد في كذا اللي هو هذا يقولك يفيد الظن، ده بيفيد العلم. الأماكن إمتى أقول كلمة ظن؟ في الذي يكون ظني الثبوت ظني الدلالة، إنما قطعي الثبوت قطعي الدلالة يفوت الظن فيما لم يعد ظنية. في مسائل الحقيقة الإنسان قد لا يفهمها إذا قرأ، أو يكون عرض بعض العلماء لها، زي مثلا ما شيخ سام يعرف بعض الموضع وقد اختلفوا، ويبقى المراد بها اختلاف في الواقع مش اختلاف في الاعتداد. فده لو أن الإنسان سطحي يعمل إيه؟ يقول مسألة خلافية. يعني زي ده مثلا الشيخ بيقول ايه، وخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به فعند عامة العلماء واكثر المتكلمين انه يفيد العلماء، وسبب طائف من المتكلمين الى انه لا يفيد. يبقى المسألة مش خلافية، هذه بين اهل السنة، يبقى نثبت فيها خلافا. ولهذا هتجد ان هو في موضع اخر في الخبر المتلقى بالقبول هذا اللي هو الواحد هتلاقي بيحكي اجماعا في نفس هذا. شوف، واضح؟ ما فيش مشكلة. هات كلمنا عبد البر، إيه اللي عندي عبد البر؟ ها، انتبهوا الكلام، كلام ابن عبد البر ننتبه له. ها،
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره.
طيب فسر يا محمد.
أول حاجة شيخنا قال اختلف أصحابه.
أيوة فسر أنت.
قال خبر الواحد العدل.
جميل.
فأثبت أنه هو خبر واحد ومنقول عن عدل، يعني مش خبر مثلا.
وبعدين وضع نقطة وحط القلم وروح وقفل الباب ورمى المفتاح في البحر.
لا يا شيخنا بيكمل.
أمال ما كمل. طيب أنت بتقف، أنت تشرح لي مفردات الكلمة. يعني هو قال كده خبر واحد في العلم، وبعدين قفل، وبعدين قفل الباب وخد وراه، وبعدين أمر بمفتاح البحر وشو دور عليه بقى محمد يا مرسي. أكمل أكمل شوف خلاص. أكمل.
واختلف أصحابنا خبر.
لا سيبك من اختلف هي عشان نعرف بس اختلفوا في إيه. أكمل.
قال خبر الواحد العادي.
تمام جميل.
تمام. هل يوجب العلم والعمل جميعا؟
جميل.
أم يوجب العمل دون العلم؟
جميل.
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم جميل. أنه يوجب العمل.
وأنت معاهم في ده. أنت مع الأكثر. لا يا أخي أنت تخيف لي. لا أنا أقصد أنت مع الأكثر.
لا لا أنا في تحقيق المسألة كتحقيق مسألة علمية، لكن مش معهم ولا ضدهم. أنا يعني تحقيق المسألة.
أنت مش مع حد؟ لا إحنا قصدي إحنا مع الأكثر. أنا مع الأكثر. أنا مع الأكثر. اللي هو إيه بقى؟ شوف يا محمد أكمل. اللي هو إيه بقى؟
طب
اللي هو إيه؟ هو الأكثر.
قال أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر.
أه شوف هو الشافعي بيقول إيه؟ بيوجب العمل دون العلم. دون العلم. نكمل بقى؟ نكمل؟ نكمل؟ ها؟
ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا.
بس خلاص يعني اللي أنا قلته من شوي. بس يعني هو عشان أنا هشام مش هتاخد كلام على طول، وعشان هو الشافعي. ما أنا قلت لكم اللي هو إيه؟ في صورة ما فيش فيها تناس. اللي هو إيه؟ اللي هو خبر الواحد. اللي هو إيه بقى؟ مش بس حد ده، اللي هو خبر واحد العدل الثقة ده هو اللي هو شهادة الأمة بقطعية الثبوت وقطعية الدلال. ده في خلاف؟ لا. هيبقى خبر واحد اللي هو ايه؟ اللي هو ظني ثبوت او ظني دلالة. هو ده اللي هيفيد الظن. مش هيفيد ماذا؟ مش هيفيد العلم، لانه فيه ظنية. انما ان الخلاف هيورد على قطعية محمد الثبوت قطعية الدلالة. مفيش حتى الشافعي نفسه بيقوله الا اذا طيب كانت قطعية كذا وكذا. ما ده اللي احنا بنقول. يبقى هنا الخبر عشان نلخص الكلام ونخلق. وهذا انا قلت ايه؟ قلت ان طريقة العرض قد تشكل فتحدث المسألة خلافية، وليس كذلك. الان احنا حررنا صور. ايه الصورة؟ يبقى ايه الخبر باختصار كده؟ قطعية ثبوت قطعية دلالة. ده ما فيش فيه خلاف. طيب واما ظنية ثبوت ظنية دلالة ده اللي فيه الخلاف. فلما اجي اقول خبر واحد من حيث هو هتقول يفيد الظن، ده من حيث هو. لكن لما تقول انه قطعيه ثبوت الدلاله ده يفيد العلم، يبقى خلاص. يبقى اذا السؤال، هل خبر قطعيه ثبوت قطعيه الدلاله في خلاف؟
ابدا مفيش خلاف.
هذا هو. يبقى قطعيه ثبوت قطعيه الدلاله ما في خلاف.
أنا آسف يا شيخنا، يعني هو مثلا في أول الكلام لو حملناه على معنى أنه هو ظني الدلالة، طب كيف يوجب العمل عند الجماهير؟
لأن العمل بغلبة الظن.
طب ما هو شيخنا يبقى
العمل بغلبة الظن،
يبقى التاني بالقرينة.
دي مش مشكلة.
يبقى التاني بالقرينة.
العلم بالظن، أعمل بظن غلبة ظن، وأعمل وأعلم بظن.
طب
جميع مسائل الاجتهاد بظن.
طب يعني.
كل مسائل الاجتهاد الفتوى فيها بالظن. تبقى كيف يوجب العمل؟ يوجب عليك العمل بغلبة الظن. كل مسائل الاجتهاد انت بتعمل بها، انت لما ترجح قولا على القول تعمل به، تعمل به، يبقى افاد العلم وافاد العمل. يبقى انا عندي عمل يجب عليا بعلم واسعا. احنا هنتكلم عن الخبر بقى، ذات الخبر. يبقى ذات الخبر اذا، وده اللي احنا ضربنا بيه مثلا يا محمد، ان هو لو احنا تبصرنا المساله هنجد ايه؟ نوعان من اخبار الاحاد. نوع قطعية ثبوت قطعية الدلالة فريد في خلاف، ونوع ماذا؟ ظنية الدلالة ظنية كذا برضو لا نجد فيه خلاف ان هو يفيد ظن. لو خلصنا الخبرين من بعض وتصورنا هذا وذاك خلاص. ليه؟ اما بنورد خلاف بنقول ايه بقى يا محمد؟ بنقول فان كان وان كان فقال هذا بعضهم قال يفيد العلم وكذا، وبعضهم قال بأنه يفيد الظن وكذا. طب اللي قلب يفيد العلم وكذا، قلب إطلاق ولا قلب القراءة تحتف؟ طيب اللي قال بيفيد الظن، قال يفيد الظن مع الكون خبر حد، ده أهل البدعة اللي هم قالوا إن الخبر ده ما بنأخذ به في عقائد ونأخذ به في كذا. ليه؟ لأنه خبر الواحد يقول كده، خبر الواحد ده بيفيد الظن، والعقيدة يطلب لها اليقين، فلهذا لا نأخذ بخبر الأحاد في العقائد. نقول هذا من اختراعكم، لكن عند علمائنا، عند علماء السلف، لا، لم تختلف الأمة في أنت خبر عمر جماعة من بنيات قطعية تموت قطعية ده. لا، في أحد قال ظن فيه؟ أبدا، ما أحد قال ظن فيه. مين بقى اللي بيقول ظن؟ المتكلمون، بس مش أهل السنة، ليس أهل السنة. وده اللي قاله ابن حجر في هذا. أكمل يا محمد.
قال إلى أن قال، وقال أبو عمر، قال أبو عمر الذي نقول به أنه
اسمع بقى، اسمع بقى أبو عمر ماذا يقول؟ ها؟
قال أبو عمر الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم
كشهادة، أنه
يوجب العمل دون العلم،
تمام،
كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا، وبالله التوفيق. إذن يا شيخنا، هو يعني مع قول أنه يعني نفيد العمل دون العلم القطعي، قال ونوالي ونعاد عليه، يعني أهل السنة مع قولهم أنه ظني من جهة العلم، إلا أنهم يأخذون به في الاعتقادات.
ما هو اللي في أهل، اللي مضاف أهل السنة اللي هو العمل به في الاعتقادات، ده مضاف أهل السنة. إنما اللي هو بيقصد فيه الظن، الظن اللي هو هذا الظن، الظن ده في خبر الواحد من حيث هو، لكن خبر الواحد اللي هو نقل بقى عن الشافعي، خبر الواحد اللي هو هيحتف به القرائن، الروايات في الصحيحين، روايات الثقات له، اللي هو قطعية عن الثبوت وقطعية الدلالة، الأمة تلقط بالقبول، أي ظن هذا الذي يفيده؟ الظن اللي هو أكذب الحديث، الظن اللي هيكون فيه اللي هو يتبعون إلا الظن، الظن فيه إن أكذب على الظن. ها، هذا كلام من تيمية؟
شيخ العثيمين، يعني
كلام ابن القيم،
كلام من تيمية؟ ها،
ابن القيم
أو ابن القيم. ها،
قال خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه،
صح،
وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنية،
شوف، ها،
وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذ لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر واحد،
شوف كم نوع يا محمد، يا محمد دي كلها انواع، كلها انواع في خبر الواحد. فلهذا اللي هيقول ظن يبقى واحد من دول، قطع يبقى واحد من دول. فاحنا خدنا صوره القطع دي اللي ينبغي فيها اختلاف، لا يورد عليه شيء. يبقى هنا ابن القيم قال، ها، الاولى طارة يجزم بكذب، واثنين طارة
قال وطارة يظن كذبه،
يظن، وطارة يتوقف
للتبع، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح،
يغلب على الظن كذا، كل ده ظن. إذا استوى الأمران، إذا ترجع عنه، طب وأقطع برده بكذب وكذا، طيب لغاية ما نوصل بقى الخامس اللي هو، ها، الأخير.
قال
وتارة الأخير
يترجح صدقه ولا يجزم،
وتارة اللي بعد،
وتارة يجزم بصدقه يجزم جزما لا يبقى معه شك،
لا يبقى معه شك، اللي هو بقى ايه؟ قطعي. احنا بقى بنلخص ده كله فيه، في انه اذا كان قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ده قطعي لا ظن فيه ولا يرد فيه الظن. ومن قال فيه ظن، لا ابن عبد البر ولا ابن تيمية ولا اي احد، من قال فيه في الظن فهذا قول بالظن ولا فيه الخلاف اصلا. طيب، واما اذا كان ظني الدلالة او كان ظني الثبوت، هذا الذي نقول فيه الظن بس. نعم.
قال فليس خبر واحد يفيد العلم، يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز ان ينفي، ان ينفي،
يعني من حيث هو ما نقولش ده يفيد ظن او يفيد ايه علم، الا اذا نظرنا. ها،
قال ولا يجوز ان ينفى عن خبر الواحد مطلقا انه يحصل العلم، فلا وجه لاقامه الدليل على ان خبر الواحد لا يفيد العلم، وإلا اجتمع النقيضان، بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع. وذكر أحدها خبر من قام الدليل القطعي على صدقه، وهو خبر الواحد القهار جل وعلا، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به.
والثاني في كل ما يخبر به نقل لنا عن طريقه يا متواتر يا أحد، فإذا قطع بذلك سواء كان متواتر أو أحد أفاد العلم، لكن إفادة المتواتر للعلم أعلى. نعم.
الثاني خبر الواحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه، كخبر المخبر الذي أخبر بحضرة رسول
يعني
الله.
المهم خلاص رجعنا إلى التفصيل. ها.
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: وإجماع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع وشرذمة لا تعد خلافا.
إيه بس مش معنا في المسألة، مش كلام في الظنية، إنما القبول مش بخالف، لكن القبول هو بقى مفيد ظن أو مفيد قطع؟ لا. ها شيخ الإسلام له أيضا نقل إجماع.
شيخ الإسلام شيخ
أيوة ماشي مش مشكلة، الموضع المفصل اللي مفصل فيه أقوى. ما
شيخ الإسلام يا شيخنا في موضع يعني قال: وأما المتواتر في الصحابة.
هذا كلام ابن حجر في خبر الواحد، كلام ابن حجر في النخبة. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن أخبار المخبرين كان الخبر متواتر. وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به.
جميل.
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم
صح،
فيما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم. ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قراء تفيد العلم. وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنهم وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر. ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، طارة لتواتره عندهم وطارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كابن فورك وغيره. فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور. وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم.
وإن كان
بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم. فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وطار يكون علم أحدهم لقراء تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علمه مما علمه حصل له من العلم ما حصل له.
وغيره يكون عنده ذات، ده نفس اللي احنا شرحناه، حذو القدر بالقدر. ارجع للسطر في المنتصف، منتصف فإذا يقول إيه بقى، فهنا الخبر الذي يروى في الصحيحين وكذا، فهذا الخبر قام به إيه؟ قام به قرينة تدل على القطعي، لا من حيث هو خبر واحد. خبر واحد يفيد العلم والعمل، طول العلم والعمل أو طول الظن، أنت غلطة، أنت مخطئ. لا، الجواب العام خطأ. تقول خبر واحد كده على طول، أنت مخطئ. لا، أنت خبر واحد أنه قل لي صورة الخبر واحد. صورة الخبر واحد للإقرار عدل الضبط عن مثله، عن مثله من غير شون وعلة، ولم يضعفوا أحمال الأمة وأثبتوه وتلقوا تصحيح القبول وتلقوا العمل بالقبول، يفيد العلم والعمل القطع، لم يخالف بذلك إمام. طيب خبر الواحد الذي دون ذلك ظني في ثبوته أو ظني في دلالته، أنا أقول في ذلك سهل. ترجموها للعبارة دي يا محمد نستري، هات نص الكلام في منتصف الكلام اللي هو إيه؟ من حيث هو بقى الظن، كلمة من حيث هو الظن قبلها بسطر، وأما في الصحيحين بعد الصحيحين
فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا
لا قبله بسطر اللي هو خبر الصحيحين المعروف الصحيح.
وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين
شوف وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين
متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث
متواتر اللفظ عند أهل العلم
وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر
تمام.
ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله طارة لتواتره عندهم وطارة لتلقي الأمة له بالقبول.
شوف طارة لتواتره ده المتواتر خلاص طلعناه وطارة إيه
لتلقي الأمة له
أكمل أكمل
وطارة لتلقي الأمة له بالقبول
بالقبول تمام.
وخبر الواحد المتلقى بالقبول
يوجب
العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
طبعا المخالف ذاك المتكلمون عشان بس ما نقولش جمهور والمشكلة دي نعم ها
يوجب وخبر الواحد المتلقى بالقبول
يبقى كذا في الواحد طرقنا المتواتر يفيد
يوجب العلم عند جمهور
يوجب العلم ها
عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
وإن كان ها أكمل
وهو قول أكثر أصحاب الأشعري فإنه إن كان في نفسه لا يفيد
أيوة. وإن كان في نفسه في نفسه من حيث هو
لا يفيد
أما أقول كلمة خبر واحد لا يفيد إيه
إلا الظن
بس خلاص
شيخنا ده قرينة لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم هو تلقي صحيح
يعني إيه اقترن بإجماع يعني فيش حد ضعف
يعني الشيخ الألباني لما تكلم قال إنه يفيد الظن لكن قال إن مذهب شيخ الإسلام مذهب شيخ الإسلام لو احتفت به قرائن كتخريجه في الصحيحين أو تلقي
طب ومذهب الشيخ الألباني خبر الواحد من حيث هو هيفيد الظن بالإطلاق ولا خبر الواحد اللي ورد في الصحيحين وكذا هيفيد القطع إيه هو لا يمكن أيما رجع وجه الأرض يقول من حيث هو هيفيد ظنا أو يفيد يقول لك خبر واحدة يفيد العلم أو التاني يقول لك يفيد الظن الجواب هذا غلط والجواب هذا غلط وما ليه الجواب الصحيح خبر الواحد اللي احنا قلناه من أول الكلام خبر الواحد اللي هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت يفيد قطعي الايه العلم والعلم طب والخبر الثاني اللي هو ظني الثبوت أو ظني الدلالة يفيد الظن بس فده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه واضح يا محمد ديت يعني إذا هنقول من حيث هو اللي هو مطلق كده فطبيعي طبعا طبيعي القرائن ديت هي اللي بتعمل إجماع يعني لم يخالف أحد في ثبوت لم يختلفوا في دلالات لا يعرف أحد إذا هذه في دقة زي عندك حديث لما الأعمال بالنيات كثير من أخبار الصحيحين مفردة غرائب ومع ذلك في الأمة ما أحد يشك فيها تفيد القطعية طب وفي أخبار تفيد الظن اللي هو إيه إن يكون في رواتي كذا إن يكون في دلالته اشتباه فده يفيد ظن إنما التاني يفيد قطع يبقى بس يعني هي المسألة شوف كلامها الطرح متعدد لكن طيب كيف نضبط الوارد عن السلف في هذا نقول خبر الواحد قطعي الثبوت قطعي الدلالة أوجب العلم والعمل خبر الواحد ظني الثبوت أو ظني الدلالة هيكون ظني وليس يعني يوجب الظن ولا يوجب ماذا ولا يوجب العلم طيب الظن بقى المعمول به او المطروح الظن المعمول به اذا كان ظنا غالبا لان مسائل الاجتهاد وهيكون منها هذا الحديث هذا نوع من الحديث اللي هو ظني في الدلاله وظني في القول وظني في الثبوت لانه انت مطلوب ان تعمل بما غلب على الظن ولهذا كل مسائل الاجتهاد نحن نعمل فيها بما غلب على الايه على الظن
العثيمين نعم. بس عشان نقل العثيمين بس عشان في اشكال برضه
نعم
العثيمين في شرحه على مصطلح الحديث يعني بيقول وتفيد أخبار الأحاد سوى الضعيف أولا الظن وهو رجحان صحة نسبتها إلى ما نقلت عنه ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن وشاهدت بها الأصول
يبقى يا محمد يفيد الظن من حيث هو طب وربما احتفت بها القرائن وتفيد العلم اللي هو إيه
هكمل الكلام بس شيخنا
أي
قال ثانيا العمل بما دلت
عليه لا الاول خلصنا العلم
ماشي شيخنا
وقد يفيد العلم
وربما تفيد العلم اذا احتفت به القرائن
نفس الكلام كله كلام واحد كله كلام واحد
وشهدت به الاصول
صح
ثانيا العمل بما دلت عليه بتصديقه ان كان خبرا وتطبيقه ان كان طلبا
جميل.
اما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل
صح.
ولا يجوز اعتباره دليلا
صح
يعني
ده بتتحمق ليه؟ انت جبت ده جديد؟
هو شيخنا
الضعيف احنا جبنا جديد ولا حاجه بتتحمق ليه؟
هو عايز يقول لنا شيخنا ان يعني سواء افاد الظن هيعمل به وسواء افاد العلم اليقين هيعمل باذن عندنا سواء كده او كده، لكن الضعيف اللي هو ده خارج القسم.
طب صح،
ما ينفعش اقول انه في ضعيف، ما يعني كلام العلماء
شوف في علم
بيعملوا به،
يعملوا بايه
يعني هيعمل سواء افاد عندهم الظن او العلم هيعملوا به، اما الضعيف ده لا يعمل به.
كلام جميل وفيه ده خلاف، احنا مش بنقول ان احنا بنعمل بالظن في مسائل اجتهاد، يبقى العمل افاد. طب نيجي العلم، القطع قطع وظن ظن بس خالص، احنا بنحاول نسهل لكم مسائل. يبقى عندنا العلم العمل، هنعمل بهذا وذاك ليه؟ لان مطلوب ان اعمل بمصدرين فقط وافادتين فقط، ايه؟ القطعي والظني اللي هو الغالب، ما فيش فيها خلاف. ليس يلزم في العمل ان يكون قطعي الدلاله، لا، ما في قطعي الدلاله، في الظني الغالب لازم اعمل به، وبالتالي جميع مسائل الاجتهاد انا اعمل به من هذا الوجه. طب نيجي للعلم، ده بالنسبه للعمل. طب نيجي للعلم، بنيجي للعلم عندنا امر اول قطعي الدلاله يبقى ده موجب للعلم. طب ظني اقصد قطعي الثبوت يبقى ده بيوجب العلم. طب ظني الثبوت يبقى ده ظني العلم بس. يبقى انا عندي علم عمل قطعي ظني، كل واحد فيهم قطعي. العلم بالقرائن بقى بالساحل ايا كانت القرائن، قطعي العلم اوجب العلم، قطعي الثبوت ده اوجب العلم. طب ظني الثبوت ظني العلم. طب نيجي هنا قطعي الدلالة قطعي العمل، طب ظني الدلالة ظني العمل، الاثنين دول انا مأمور باتباعهم. ايه اللي انا مأمور بعدم العمل به او منهي عنه؟ اللي هو بقى بينزل عن الظني اللي هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجب علما ولا يوجب عمل، وتنتهي القصة. يبقى كل هذا حاصلك ما قلت، وده الكلام من على البر مع كلام ابن حجر مع كلام ابن تيمية مع كلام ابن تيمية مع كله، لان ده احنا اخذناه انه قلنا القرآن من جهة ثبوت قطعي من جهة دلالة ظني، السنة من جهة ثبوت ظني وقطعي من جهة دلالة ظني وقطعي، الاخبار ظنية الثبوت وقطعية الثبوت، قطعية الثبوت قطعية العلم، ظنية الثبوت ظنية العلم. طب والعمل قطعي الدلالة قطعي العمل، ظني الدلالة بعد غلبة الظن ظني العمل بس وخلاص. نعمل به نعمل به ظني ويقيني. فهمت يا محمد؟ بقي فيها إشكالية عن فدي؟ إذا قطعي العلم قطعي العمل ده ما فيش فيه خلاف، إنه هذا لا خلاف فيه. الظني هذا ظني الدلالة. اللي يقول بان قطعي الدلال العلم يفيد ظنا قوله مطروح ولا يعتبر. امال انا اجيب قطعي من بقى؟ طيب اما يكون قطعي الثبوت هذا هجيب انا قطعي اوجب العلم بايه؟ اذا ما فيش حاجه في الوجود اسمها قطعي الثبوت. قال لك في ايه بقى؟ اصلي ذو الخبر اذا دل. ما احنا بنقول هو بقى ما هو اصلا اسمه بنلخصها في كلمه قطعي الثبوت. خلاص كلمة قطعي ثبوت، قطعي ثبوت بقى ليه؟ 15 حاجة، 20 حاجة، 30 حاجة، اسمه قطعية ثبوت. يبقى ده أوجب العلم. طب وظني الثبوت؟ أوجب الظن. سهل.
طبري.
الإيه؟ برضه غلط. كلمة خبر الأحاد إذا جه لابد يعمل به. خبر بس خلاص. حط بقى يا ابني خلاص خلصها عشان تبقى انت حافظها في راسك زي الاثنين في نمبر 4 زي الاثنين في نمبر 4 يا ابني. مفيش خلاف، مين قال في خلاف؟ خلاف في ايه بس؟ اعرف الصوره، اعرف الصوره، اعرف الصوره. زي ما قلت زي الاثنين في نمبر 4 ثبوت دلاله، قطعي الثبوت اوجب العلم، قطعي الدلاله اوجب العام، ظني الثبوت هيبقى ايه؟ أفاد الظن. طب ظني الدلالة أفاد الظن بس وخلاص، وكلاهما يجب العمل عند الجميع به بس.
طبري شيخنا،
نعم،
في تفسير في معالم الدين قال الطبري رحمه الله تعالى: فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماع وجبت الدينونة على سمعه بحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء به الخبر نحو شهادته على حقيقة ما عاين وسمع. وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك.
تقول إن كان يقطع مجيئه.
قال: وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع مجيئه العذر.
لا، الأول الأول.
الأول. كان قال خبر. فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماع وجبت الدينونة.
قطعي الثبوت.
وجبت الدينونة على سمعه بحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء به الخبر نحو شهادته على حقيقة ما عاين وسمع. وإن كان الخبر الوارد وخبرا لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك غير أن ناقله من أهل الصدق والعدالة وجب على سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبره به كما أخبره كقولنا في أخبار الآحاد العدول.
تمام.
وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته.
تمام. محجر
أبو المظفر السمعاني.
أيوة.
قال أبو المظفر السمعاني في جد صاحب الأنساب قال: قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم رأي سمعت به المبتدعة في رد الأخبار.
اللي هو
إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم.
تمام.
قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم رأي
يعني
سمعت
يعني فيما طريقه اليقين فيما طريقه القطح
رأي سمعت به المبتدعة في رد الأخبار إذ إن الخبر إذا صح ورواه الثقات والأئمة وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم.
الثقات وتلقته الأمة بالقبول
فإنه يوجب العلم.
وفي الصحيح أوجب العلم
وهذا
من غير نزاع.
وهذا قول عامة أهل الحديث.
تمام.
والمتقنين من القائمين على السنة.
إنما الغير متقنين.
وأما هذا القول المبتدع فقول القدرية والمعتزلة.
تمام.
وكان قصده منه رد الأخبار
بس زي ما
وتلقفه
قلت.
منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت.
طب من هم؟ هات لهم منتسبين المذاهب الأربعة وأشعار ومعتزل مش هتلاقيهم أهل سنة مش هتلاقيهم مقرر أهل سنة. فالمسألة دي هم شغلونا بها ليه؟ شغلونا خبر أحد وخبر لكن احنا متعلمينها في كراس المربعات. كراس المربعات بتقول ايه؟ بتقول السنة في الثبوت ظني وقطعي وفي الدلالة ظني وقطعي. القطعي أوجب العلم والعمل والظني ظنية العمل. دي كانت في كراس المربعات. فجي بقى البدعة قال بدعة شركوا وغربوا. لما شركوا وغربوا صعبوا. لما صعبوا تأثر بهم بعد من ينتسب إلى الفقه في المذاهب السنية بس هم أشعروا معتزل. فالمهم صار في أقوال وبعض اللي يعرض أكثر كثير جمهور وبعض أشكل علينا. إنما زي ما قلت لك هي أصلا في كراسة المربعات الأولى هي كده القرآن قطعي الثبوت. طب ظني صفر مفيش موجود. طب الدلالة قطع ظني. طب السنة قطع ظني في الثبوت قطع ظني في الدلالة. هو يعني عشان جبنا كلمة أوجب العلم ما صعبناه ما خلاص قطعي الثبوت أوجب العلم قطعي الدلالة أوجب العام ظني الثبوت يقابله ظني العلم. طيب ظني الدلالة قابله ظني العام. طب الاثنين مأمورون به الدليل الإجماع والخلاف الإجماع والاجتهاد الإجماع قطعي الخلاف والاجتهاد ظني بس. ولهذا دايما أنا عاشق لكراسة المربعات دي بصراحة عاشق لها. معاك نسخة منها؟ والله شوف لف ودوره. وأهم حاجة كراسة المربعات دي اللي معاه نسخة منها دي أهم حاجة اللي هي كراسة المحكمات اللي هي كراسة. ولهذا تيسير العلم مهم جدا يا إخواني مش تصعيبه. بعض الناس صراحة بيعرض العلم بصورة صعبة بصورة صعبة يحسسك إن هو يعني المسألة سهلة لكن دخلت كده في حاجات مش هيفهمها. زي الجماعة زمان اللي كانوا بيجوا يدفنوا ميت واحنا صغيرين بيعملوا شوية حاجات عمرك ما تفكر تدفن ميت. عمرك ما تفكر تدفن ميت. ليه؟ في حاجات بيقولها كده وبيدخل مش عارف بظهره مش بيدخل بوشه. يعني انت لو خلفت ولا كده والله العظيم كنا بنسمع كده ممكن تتعمى ممكن يحصل لك كده. فاوعى تيجي يمنا لنا هتتعمى. ولو احنا عرضناها بالسهوله وعرضناه بعرض المحكمات السلفي واخد بالك هنجدها سهلة جدا جدا هنجدها سهلة. نعم
نعم عبد البر.
طيب خلاص يكفي يكفي. ايه الله يصبرنا عليكم. الاجماع على ايه؟ صح صح. بس على فكره على فكره اضيف الى ذلك ان لا اللي بيقول ظني ولا اللي بيقول قطعي من اهل مثلا لو نسب الى السنه ما بيقولش ما بيوجبش العمل، كله بيوجب العمل بس في العلم هو ظني ولا قاطعي. فانت دلوقتي بتعيد، احنا بقى بنقول ايه عشان احنا نفصل؟ الحمد لله اهل السنه كلهم اهل العلم كلهم على كده، في العلم ظني وقطعي، في العمل ظني وقطعي، لكن في العمل كلهم متفقون. ليه؟ لان احنا يجب ان احنا نعمل بالظن اللي هو غلبة الظن. نعم.
قال ابن حجر في شرح النخبة: وقد يقع فيها أي أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم
كلمة نظري أن حصل عن نظر استدلال مش معلوم بالضرورة. نعم.
ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتفى بالقرائن أرجح مما خلى عنها.
نعم. يعني هو بين أرجح يعني إيه؟ يعني أن المتواتر أرجح دلالة من الأحد. كل يفيد القطع، لكن قطعية خبر أخبرك به بيئة غير قطعية خبر أخبرك به أوثق الناس بس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر.
فربع عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ، الذي لا يؤمن معه كذبهم أو خطأهم وضعف ذلك العدد الغريب قد لا يفيد العلم. يعني يا أخوان احنا طلعنا الشارع ده يا جماعة إيه اللي حصل؟ فرح ده طلع من دكانه طلع من دكانه ده حصل كذا كذا 10 أخبارون. طب لو مكانهم الألباني بيخبرنا بهذا هتجد ان انت بتطمئن الخبر الألباني اكثر من 10. انت عارف الناس دول كلهم لو جه حد يسألهم الجماعة دول بيعملوا ايه يقول لك بيعملوا مخدرات ولا بيعمل مش عارف ايه ولا بي. والله في اخوة بتنقل مرة في العزال فجأة قال ان لهم ايه الكراتين دي في ايه؟ ليه؟ لان الناس الجيران اتصلوا ده في ناس بتنقل كراتين ومش عارف ايه. فالعشرة من دول هيسووا ايه يعني؟ فاذا ده قد يعود الى الكثرة كثرة النقيض، وقد يعود الى الوصف وصف الناقلين، قد يعود الى كثرة النقيض وقد يعود الى وصف الناقل. فرب وصف ناقل يفوق في العدد 10. ومن هنا المرجحات، على فكرة المرجحات بين الرواة بتنضبط بالاثنين. عندي 10 كلهم ثقات روى عن شيخ، 9 اتفقوا على لفظ واحد خالف وكلهم ثقات، يبقى هنرجح بالايه؟ بالكثرة. طيب في موضع اخر 2-3 رووا لفظ وواحد رووا لفظ، لكن الواحد ده اعلم الناس بشيخ، اعلم الناس بشيخ، فهذا قد يقدم اعلم الناس بشيخ، يبقى ده راجع الى وصف. ولهذا يقول مثلا اعلم الناس في فلان كذا، يبقى حديثه في هذا مقدم على غيره وان كان جميعه ثقات. نعم. يبقى طارة يعود الى وصف وطارة يعود الى عدد. نعم.
وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك، ولهذا كان علماء
الحديث هذا هو الحق. قال هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا ايه؟ ايوه نعم هذا هو الحق.
ليست عندي شيء.
طيب اقرا ما احنا خلصنا.
ولهذا كان علماء الحديث
ما غير بيفيد العلم. ها اقرا هذا هو الحق.
موضع غير عندي ليس عندي.
فين بعد وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم بعدها؟
ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفة.
يا أخي قرأناها خلصنا دي يا أحمد. فقرة اللي بعدها هذا هو الحق الذي لا ريب فيه.
قال هذا هو الحق. أي نعم شيخ. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين، وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا. لكن ليس هذا موضع بيان ذلك، فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منها طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب الظن من الآخر وكل من كان
بالأخبار اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما،
بل كل منهما
وإن طريق اتفق وإن اتفق اجتماع ما يوجب
وإن اتفق اجتماع ما يوجب الظن من الآخر.
عندك الظن ولا العلم؟ لا، عندنا العلم. ما يوجب العلم منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، فكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار أو لا يقطع بصدقها من ليس مثله، يعني العالم ليس كالعام. نعم.
وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أولا أو لا. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع.
نعم.
قال: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه.
الظاهر اللي هو ليس بنص، ده بقى يكون ظني، والنص ده قطعي، فكلمة الظاهر في مقابل النص، والنص ما أفاد شيء فائدة واحدة أو معنى واحدة لا يحتمل غيره، وأما الظاهر أفاد معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر هذا نسميه ظاهر. نعم.
فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حمل قول عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا تثبت إلا بما يفيد العلم.
يبقى هنا قول عائشة أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب، نعم، معنى أبطل يعني ها أتى بما بالسبب الذي يبطل به الجهاد، لكن هل يجوز أن احنا نقول بأن خبر عائشة فيه تعيين أن زيدا قد أبطل جهاده؟ ما أحد يدري، لكن أتى بعمل هذا العمل مترتب عليه إبطال، ولهذا قال وإيه؟ فعائشة طبعا ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبر في تحريم وكنا لا نقول بهذا الوعيد فين؟ في التعيين، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر الواحد. نعم. فين؟ وحجة
عندي العلمية.
وحجة أنا الوعيدة من الأمور العلمية، جاء في الحاشية قال في النسخة العملية، أنا وعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، يبقى العلمية العلمية، لأنه قال فلا يثبت إلا بيفيد العلم، يبقى العلمية صح. وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال المطلقة ولا يثبت الوعيد يعني في حق معين إلا أن تكون الدلالة قطعية. نعم.
قال: ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن الصحابة عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح.
خبر واحد صحيح،
وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل، ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين،
ولأنها ليست في مصحف عثمان. لكن لهذا اختلفوا في مسألة الفتية بها والعمل بها في الإفتاء والأحكام، هل قراءة الصحابة يعمل بها في الأحكام أم لا، مع اتفاقهم أنه لا يقرأ بها في الصلاة، والصحيح أنه يعمل بها في الأحكام لأنها قرآن، وإن لم يكن فيه في مصحف عثمان، ولا أنه ليس له التواتر الذي يكون في مصحف عثمان، لكن هي أحكام لأنها من خبر الصحابي. نعم.
وذهب الأكثرون من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد،
من العلم ومن العمل والوعيد. هو في نسخة تضمنته من الوعيد، لكنه قال في تضمنته من العمل والوعيد. نعم.
فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة،
لكن لا يعينون. فإذا قصد من قصد في السابق أن كلمة الوعيد يعني لا تفيد الوعيد وكذا قطعا يعني في المعين فصح، إنما الوعيد في ذات المحرم لا، الوعيد في ذات المحرم ثابت. نعم.
وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد.
صحيح.
بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن
الغالب،
الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية
العلمية في النسخة العملية، ولا فرق،
ولا فرق بين اعتقاد الإنسان الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث أن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا، ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك.
ده اللي ورد عن السلف المتقدمين، تسهلنا في الأسانيد. أحمد قال إذا جاء الحل الحرام شددنا في الأسانيد، لأنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، وإذا جاء ترغيب وترهيب تسهلنا في الأسانيد، ولم يثبت عندهم عبارة الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. نعم. وكذلك يقول شيخ الإسلام ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي يحتج به، يعني حتى النوع هذا شوف شيخ الإسلام بيقيده، مراد العلماء ليس إثبات الاستحباب بالحديث الذي يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلى بدين شرعي، وإنما مرادهم إيه؟ أن يكون العمل بما قد ثبت أنه مما يحب الله أو يكره الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق وإحسان الناس وكراهة الكذب والخيانة وحباك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة والثواب بها وكذا، فما قدر ثواب العقاب والنواعي، إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به. لا، هذا إحنا بنخالف شيخ الإسلام في هذا، نخالف شيخ الإسلام حتى في هذا المقادير وكذا، دي شرع لا ننسبه، لكن جازت روايته عن مين؟ هو لم يكن حديث رسول الله، والعمل به عن مين؟ وكفى ما يأتينا بالأحاديث الصحيح. نعم.
لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفاعل أخف من ذلك الوعيد، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خسؤه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة
يعني
فقد
شوف يا أخواني كلمة السر، شوف عبد الرحمن بن مهدي يقول إيه، مثل أحمد تماما، إذا روينا عن النبي في حال الحرام والحكام شددنا الأسانيد وانتقدنا الرجال، ده مستقر عند السلف أنه لا يجوز العمل بحديث ضعيف في الأحكام. وإذا روينا، اسمع بقى، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد، مش في العمل يعني المرويات في هذا الباب تساهلنا في هذا. لا أننا نثبتها عملا فإن العمل ثابت بالحديث ضعيف، لكن مثل هذا قد تنشط به نفوس ممكن قد إلى آخره، لكن تساهلنا ما نتساهل في الأحكام. لكن فضائل الأعمال دين، والأحكام دين، والعقائد دين، تتنوع الأبواب ومرجعية ذلك إلى الدين، ولا يجوز أن يروى في الدين إلا ما كان من الدين. ومن أحدث في أمرنا هذا رواية أو دراية ما ليس منه فإنه رد، رواية أو دراية ما ليس منه فإنه رد. طب مقادير الثواب والعقاب من الدين ولا لا؟ خلاص إذن لا نقبل فيها إلا ما صح. نعم،
لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل كالجمع،
ده طبعا ده إذا لم يترجح شيء، فقد نقدر دليل الحاضر على المبيح. نعم نعم، اتفاق فيه من النقل ماله؟ جميل. قال ايه؟ من هو الاجماع ده منقول عن مين؟ الحافظ الهيثمي يقول وقد اجمعوا على، قد اتفق العلماء والعمل بحيث ضعيف في فضائل الرد، لم يختلفوا اصلا في العمل بحيث فضائل الاعمال، يعني العلماء لم يختلفوا، مش لم يجمعوا، لم يختلفوا اصلا في العمل بحديث الضعيف فضائل الأعمال، لم يختلفوا، بل أجمعوا على عدم العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. إنما هو يقصد مين؟ يقصد المتأخرين. إنما صدر الأمة لم يختلفوا في العمل بحديث الضعيف، بل اتفقوا على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، ولم يخصصوا لا الأحكام ولا فضائل الأعمال ولا الاعتقاد. غاية ما ورد عنهم في التساهل في الرواية، كلمة فضل الأعمال، إنما في التساهل في الأسانيد بس مش بالعمل. فهو هنا ينقل عن مين؟ عن المتأخرين، لأنه من المتأخرين فهو ينقل عن المتأخرين. إنما نجعل هذا والإجماع الوارد عن الأمة أبدا لم يرد فيه، ولهذا يقول معلمي في رسالتي في الحديث الضعيف لم يسبق، هذا معروف للمتأخرين. نعم، إنما بعض بقى الناس لم يفهم المراد به، فإذا كانت فضل عمل كذا تساهلنا في الأسانية، تشددنا تساهل، فظن أن التساهل ده يساوي إيه؟ العمل بالحديث الضعيف. ده شبهة. شبهة تانية أن بعض العلماء عمل بالحديث يعتقدوه صحيحا وضعيف، فظنوا أن هذا يترجم إلى أن قاعدته العمل بالحديث الضعيف، وليس كذلك. نعم، إيه صحيح، ولا يعتقد عمل به على كذا، ولا يعتقد النبي قاله، ولا يندرج تحت أصل. طيب ما هو كل ده في ضوابط المتأخرين، في ضوابط المتأخرين. نعم، النووي، ما احنا قلنا كل المتأخرين، نقول النووي وانت جاي. العز بن عبد السلام وكذا كل منتجي هذا، لكن المتقدمون ما عرفوا هذا أبدا. من أحدث في ابن هذا فسنه فإنه رد، من حدث بحديث يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار إلى غيره، من حدث عزيزي يرى أنه كذب
فهو أحد الكاذبين.
ده كلام من هذا شوعر ولا عصيمي؟ شوعر برضو. نقولنا أنتم معكم إجماع لكن ما معكم علم، معكم إجماع فعلا منقول عن هذا، فيكون قد أحسن من انتهى إلى ما سامح، ده حدودك ده حدودك. لكن إذا وصلك كلام المتقدمين، إذا وصلك تقسيم المتقدمين الحديث إلى حسن وصحيح، إلى حسن إلى صحيح وضعيف الأول، ثم دخل عليك الحسن، عرفت من أين أتت هذه، وما الحديث الضعيف الذي يمكن أن يعمل به اللي هو الحسن، غير ذلك لا. ولهذا شدد أحمد في هذا وشدد الأئمة في هذا لأمرين، الأمر أول ليس نعتقده قولا للرسول الله، طب الأمر الثاني لست نعتقد العمل بغير الثابت عن رسول الله. نعم.
قال: وأما الاحتياط في الفعل كالجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ ينفي اعتقاد الوعيد مقابل لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم الدليل دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة. فلما لم ينقل
حاجة عامة،
حاجة
لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج نقل، حاجة عامة مستحيل الأمة تكتم ذلك أبدا، لكن قد لا يعرفه البعض وينقله البعض الآخر. فلما لم ينقل
نقلا عاما
صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. يعني ما يجي واحد يقول لك احتمال يكون في صورة زائدة بس لم تنقل، كما يدعيه الروافض انه في صور حذفت، وان القرآن الذي انزله الله على محمد يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن، يعقل؟ نعم.
وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد،
لكن لحق الوعيد به متوقف على شروط الأمة. يعني خلاصة المبحث هذا، خلاص المبحث هو الكلمة هذه يا أخوة، اللي هو نقول فثبت، من أول فثبت ده خلاص البحث، فثبت أن الأحاديث المضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، أكل ربا، النمصة المتنمصة، المتكبر، كل هذا طيب، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط والمعين وله موانع. نعم. وهذه القاعدة تظهر بأمثلة،
وهذه القاعدة تظهر
بأمثلة منها حديث عن الله كده ربا ومكلة، وطبعا هذا ايه ولكن صح عنه من غير وجه انه قال من باع صحيح اوه عين ربا، ومع ذلك ايه لم يلحق ذلك بالمعين، قال ها صح.
قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه عين الربا، كما قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء الحديث، وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا النسأ في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا.
سبحان الله سبحان الله. يعني ابن عباس وأبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد وعكرمة كده وأعيان من المكيين. السبب يا إخواني ها السبب السبب ابن عباس ابن عباس فهمه ابن عباس وكل يلتلمز ابن عباس فصاروا على كلام ابن عباس. مش ليس انهم مقلدة ظهر الدين لا لا لانه ايه اخذوا المسألة بدليل ابن عباس وظنوا ان في انه ليس فيها دليل اخر. سبحان الله. الشيخ الشيخ مهم جدا الشيخ مهم جدا 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 جدا. فعلا صدق السلف إن هذا العلم دين فضور عما تأخذون ذاكم. والله يا أخوان يعني تأملت فعلا حتى شوف الطالب يعني بلا شعور قد يقلد شيخ حتى في الكلام. حتى واحد بيتصل يقول لك أيوة شيخ رضي الله عنك شيخ ومولانا وسيدنا هو شيخه كده قاعد تقول له رضي الله عنكم مولانا وسيدنا فطبيعي. هو أنتم بتقلدوني في إيه؟ حد بيقلدني حاجة؟ لابس الشماغ الاحمر ولا لابس الابيض ولا قلع راسي ولا لابس ولا رضي الله عنك مولانا ولا سيدنا ولا كذا. انا حريص الحمد لله ان احنا ما نترك شيئا تجدون عندنا يعني خاصا بنا ايه فتجد فعلا كده. عارفين بتوع الحويني يعني يلف عنقه وكذا اه واحد ردد على الحوين عند امره وكمان ده هو ردد على الحوين وما زانك نسخه نسخه في الطريقه ونسخه في كذا. نعم. مع ان هذا ليس يستقبح إذا لفظته يعني عدم مشيئة وإرادة متعمدة. فعلا ممكن إنسان طبيعي أنه مثلا خالط إنسان كثيرا وتخيله مثلا ينظر إليك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم فممكن يجد نفسه قد يفعل بعض الحركات من غير تعمد فدي ممكن يسمح فيها. لكن بعض الناس بيتكلف أما ما لا تكلف فيه يعني قد يكون. نعم.
لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحد منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاشي مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى امرأة
وقد كده ابن عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه وبعضهم لم يرجع ولم يبلغوا نصفه معذور. ثم قال ها
وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه
الدبر يعني إتيان مرة في دبره
مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كان كافرين بما أنزل على محمد.
ابن القيم قال كلام جميل. ابن كثير قال نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم إتيان الدبر يعني وعزاه بعضهم الإمام مالك في كتاب السر وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك أكثر الناس. وابن القيم قال وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ومن نسب لبعض صلى في إباحة وطئ الزاوية في دبرها فقد غلط عليه. يبقى ابن كثير نقل كذبة عن مالك تمام أكثر الناس ينكر ذلك وابن القيم نقل كذبة عن السلف تمام. قال ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوج في دبرها فقد غلط عليه. يبقى نحفظ دي نحفظ كلام ابن القيم ونحفظ كلام ابن كثير ونرد به على أمثال بقى علي جمعة اللي قاعدين وأحمد واسمه هذا الثاني هذا سعد الدين هلال اللي قاعدين يقول لك إيه وأهو تمه 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 إلى آخر ذلك ويتلمس هذه الأقوال ويثبتونها. نعم. إذا ثبت القول عن العالم وهو مشين بس ثابت مش أنا فيه لكن نقول إيه حسن الظن إنه لم يبلغ نص التحريم. لكن في الغالب لو تأملنا في الحقيقة لنجد عند علماء الأمة الأكابر وكذا وكذا الأقوال هي مشينة من كل وجه مشينة يعني بتحريم لذاتها. أظن ما في هذه المسائل إنما زي ربا الفضل وربا النسيئة قد يخفى، دي أحد نوعي الربا، فالربا ثابت عنده كذا وكذا قد يخفى. إنما مسئة المرأة في دبورها يعني صعب، صعب من ينسب لعالم، صعب هذا، صعب، لأنه أصلا فطرة تأب هذا. ولأن هذا ما الفرق بينه وبين إتيان الرجل سوى أن هذا تلفظه فطرة وهذا تلفظه شرعة. ولهذا قال هنا لم يبح في شريعة نبي، يعني اللي واط تلفظه فطرة، إتيان مرأة في دبورها تلفظه شرعة واستقباح، وأن من مما يستقدر. نعم.
وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر 10 عصر الخمر ومعتصرها وشاربها. وثبت عنه من وجوه أنه قال
الحديث نعم ثبت عنه من وجوه أنه قال
وثبت عنه من وجوه أنه قال كل شراب أسكر فهو خمر، وقال كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها.
تعريف من عمر خطب عمر على منبر رسول الله في حمد الله تعالى ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر يزدحمها يوم نزل، وهي من 5 أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبير والعسل، والخمر ما خامر العقل. لكن العلماء يضيفون قيدا ألا هو إيه؟ على وجه اللذة والطار، لأنه ممكن يذب العقل على غير وجه اللذة. نعم. فلا يكون خمرا كالبنج وغيره.
وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء.
وقال في لسان العرب شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار. نعم.
وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب.
سبحان الله، رسالة تكتب بماء الذهب، رسالة مفحمة الحددية. ولهذا الحددية طعم شيخ الإسلام، الحددية طعم شيخ الإسلام، وأساس طعنهم في شيخ الإسلام رسالة رفع المناهج. نعم.
وأنما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر.
ونستطيع أن نضع عنوان تحت عنوان شيخ الإسلام رفع المناهج عن الأئمة الأعلام، ممكن تحت قصن كده وفيه العذر بالجهل. دي رسالة العذر بالجهل، كل من وقع من الأئمة في مخالفة نص فلجهلهم، إما بقى بثبوت أو بتأويل، فيها العذر بالجهل، وفيها أن الإمام يلحق المذمة بعد العلم، والمسلم عموما، لكن الفضل يلحق العالم ولا يلحق العامة. شوفوا الفائدة دي، خلي بالكم، اسمع يا كريم، المذمة لا تلحق مسلما إذا لم يكن عالما، والفضل يختص بالعالم لأنه مجتهد، والعم لا. مش معنى أن العم لا يذم أنه يمدح، لكن العالم لا يذم ويمدح، لا يذم ويمدح، يبقى على فضل لأنه ثابت له فضل قبل المخالفة، إنما العام ما له فضل. فالعام سالم والعالم غانم أجر، العام سالم والعالم غانم، وكلاهما فعل الشيء بغير علم، أو أفتى العالم بغير علم والعام عمل بغير علم، وهكذا. نعم.
ويشربون ما يعتقدون حلة، فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به، أو لموانع أخرى، فلا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم،
ولم يكن يعلم أن بيعها محرم. نعم.
ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به.
العبارة كده متسقة.
بعد بلوغ العلم به وقد لعن العاصر المعتصر.
العبارة كده متسقة عشان.
إيه؟
ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه.
ولم يمنع عمر علمه بعدم ولم يمنع عمر علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب. يعني لم يمنع عمر إن هو عدم علم هذا بالعلم الذي ينبغي أن يعلمه أن يبين جزاء هذا الذنب. ليه؟ ليتناهى الناس. يبقى هذا إنكار. نعم.
وقد لعن العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع.
نعم.
وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط.
شوف لعن الواصلة والموصولة ده موجود في الكتب، من يقول إن إذا كان هذا الفعل للزوج وكذا فهذا كذا فيبقى باب كراهة مش باب تحريم، مع إنه حد التحريم اللعن. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه،
مع إن في الوعيد. نعم.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إن نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله.
نعم. أن يعمل المقتضي أن يعمل عمله، عندنا في النسخة وتأويلا سائغة. هل تحتج بنصوص الوعيد في القتال على أهل صفين والجمل؟ لا، لأن عندهم تأويل، كل يعتقد أنه حق، ولهذا نقول بغاة متأول وهم بين أجرين وأجر. نعم. وقال
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء يمنعه من السبيل فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطى أعطي بها أكثر مما أعطى.
نعم.
فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل
يعني
مائه
بها أكثر ما أعطي، يعني أنا والله واقف عليه ب50 وهي مش واقف عليه ب50 أعطي بها أكثر مما أعطي. نعم. فهذا وعيد.
قال فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه، فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحق هذا الوعيد.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل.
إذن كل هذه الأقوال منعت من لحق الوعيد بأصحابها ومنعت من إيجاد الخلاف في المسائل بها إلى المولعين بذكر الخلاف في أي مسائل بذكر القائلين لا، ليس كل قول في مسألة يعد به خلاف، إنما لابد يكون قولا معتبرا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود، ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، وهذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه.
العذر ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوا أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه فنحن نعلم أن مثل هذا لا يصيب هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع إذا كان عالما بالتحريم هذا. لعن الله المحلل المحلل. طيب، وكذلك استلحاق معاوية.
وكذلك الاستلحاق معاوية رضي الله عنه زيادة بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها، فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد
نعم لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة، فضلا عن الصحابة فيقال إن هذا الوعيد لاحق به لأنه باجتهاد لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسوله بأن الولد الفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس ولا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا. لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسرة تمحو سيئات وغير ذلك. قال وهذا باب واسع. ها،
وهذا باب واسع فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره.
طيب، ويقول وإنما رددنا الكلام لأن الناس في هذه المسألة على قولين، وأحدهما وهو قول عام السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خلفه بالشهاد سائغ مخطئ معذور أو مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب عليه أثر التحريم عليه لعفو الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعه. جميل، حتى نعلم أن في فرق بين الوعيد من حيث هو واستحقاق المعين لهذا الوعيد. اثنين، أنه في حقي ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم، وإن كان حراما في حق غير اللي هو بلغ الدليل فتكون نفس حرقة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه بالخلاف في العبارة. هذا الذي يكون إيه في الوعيد. طيب، فإن قيل فهل قلت من حديث الوعيد لتناول محل الخلاف ولم تناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب من العقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه، لأن لا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بترك الاستلزام. قلنا الجواب عن ذلك بوجوه أحده أن نفس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل الخلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل الخلاف قط لازم أن يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة ومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، وإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحيل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا، فإن قيل أنه يلحقه أو قيل أنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد ثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. المهم هذه يعني مسألة الوعيد ووجودها في المعين، كأن شيخ الإسلام بيختم الرسالة بإيه؟ بأنه حتى في باب لحق الوعيد أو كذا فلابد أن نراعي حال المشاهدين، إياك ثم إياك أن تعطي إماما اجتهد في قول يقتضي إباحة شيء أو تحريم شيء ثبت فيه الوعيد، إياك، فرق بين الوعيد من حيث هو وبين استحقاق المعين لذلك. يا يقول فهناك من تأول قول أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها على المكاتبة فنكاحها باطل. وبيان ندوره أن المسلم الجاهل لا يدخل فيه الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا. وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذا وجه من أندر النادر، ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكاد القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط. وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور لما تخدم عليها المساجد والسرج، ولا قالت حديث حسن، وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها، وحديث عقبة بن عامر عن النبي لعن الله الذين يأتون النساء في محاشيهن، وحديث أنس الجالب مرزوق ومحتكر ملعون، وقد تقدم حديث ثلاثة الذين يكرمهم الله ولا ينظر من قيمته ولا يزكيهم، وفيه من منع فضمائه وقد لعن بائع الخمر وقد باع بعض المتقدمين، وقد صح عن غير وجه أنه قال من جر إزاره خيلا لم ينظر له إليه يوم القيامة، إلى غير ذلك. طيب السابع أن الموجب العموم القائم والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غاية أن يقال حملوه على صورة الفرق والخلاف يستلزم بعض ما لا يستحق اللعن فيه. طيب كل هذا يعني مبحث متعلق بالحقوق الوعيد، هل يا ترى من كره الوصل وكذا ولم يحرم هل يستحق بفتواه لعن الله الوصلة والموصلة والمستوشمة والمستوشمة؟ الجواب لا طبعا، الجواب لا. أطال الشيخ كان في هذا، يمكن أن تذكروه أنتم سهل يعني. إلى أن قال بعد الأمثلة هذه من جر إزاره بطرا كذا إلى غير ذلك النصوص أو لا يدخل جنة قاطع رحم، قال إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصاب هذا الوعيد لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين والصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح. شوف هو ده يعني خلاصة كل الصفحة دي، مش احنا قفزناها وفيها يعني تفاصيل، لا شك فيها تفاصيل ممكن تقرأوها، لكن خلاصتها اهو، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة أو ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات محية أو غير ذلك. واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإنما سواها طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه. طبعا لا أحد يقول، النبي نفسه فرق بين الوعيد العام والخاص، لعن الله أكل الربا عام، قال الرجل لعنك الله رد، يبقى في فرق، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيره، وفسدوه معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب حديث رسوله ظن أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين. ترك القول والعمل بموجب حديث رسوله ظنا أن القول يجيبها مستلزم للطعن في من خالفها، يعني لا 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 احنا مش هنأخذ منصوص الوعيد خالص، لأن لو احنا أخذنا بها هيستلزم الطعن في من قال بها أو أجازه، لا نحن نخطئ ولا نلحق الوعيد. فالعالم الذي يقول هذا الشيء ويكون يبيح شيئا قد ورد الشارع بتحريمه فنقول لا يلحق وعيد عينا ونجزم بهذا، لكن نقول ومن جملة المجتهدين نخطئه، لكن لا نقول بأنه يلحق شيء من ذلك، وهذا الترك يجر إلى الضلال. نترك العمل بالنصوص لأن فلان قال بهذا ف فنلغي النص حتى نبرئ الإمام، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم ألغوا نصوص من أجل الأحبار وتركوا العمل بها من أجل الأحبار، فإن النبي قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فتبعوهم وحرموا عليهم الحلف فحدثوهم. والله يا أخواني متعصبة المذاهب ومتعصبة المشايخ ومتعصبة الأحزاب والله يتركون العمل بنصوص كثيرة من أجل أنها تخصم ما ذهبوا إليه. لا يضعف، يميل إلى التضعيف، يحاول يبحث في عالم ضعف، يحاول يبحث في عالم تأول، ليس إرادة للحق بل إيه، بل هو إرادة لتسليك الأمر ماذا لشيخه. شو بقى مشيخه يقع في الخطأ وهذا وتأول ومعذور والأئمة، طب ولما خصم شيخه يقع في أقل من خطأ اللازم على طول، هذا منهج المعتزلة، هذا منهج الخوارج، هذا صوفي محترق، هذا رافضي ما أدريه إلى غير ذلك. طيب قال ويفضل طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضل قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله أطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. طيب الآية، ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف، ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لازم من هذا من المحظور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحظور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلابد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذا الكتاب الحقيقة وجبة دسمة ودسمة جدا، وأنصح كل أخ سمع أن يعيد سماع هذا الكتاب، أو لم يسمع أن يسمع هذا الكتاب، أو فاته أشياء، لأن هذا الكتاب ميزته أصل في بابه. اثنين، بابه محل نزاع في الواقع في كل عصر من العصور. ثلاثة، فيه جمع لمسائل كثيرة، هذه المسائل نحتاج إلى حفظها في مواضع تحفظ. نقول مثلا في باب خفاء الحق على العالم وان كان كبيرا، فنقول قد خفي على كبار الصحابة، احفظ الأمثلة التي خفي الحق فيها على أبي بكر على عمر عثمان، فإنه باب ستحتاجه كثير. طب اثنين، مسألة تانية، أن العالم قد يقول القول يعتقد أنه الدين ولم يسبق إليه بل قد خالف إجماع المسلمين، ما الأقوال التي قالها العلماء وقد خالفوا فيها الإجماع من غير علم بأنه مخالف الإجماع؟ هات بقى كلام الأئمة عندك هنا فصل هتجد في هذا الأمر. دول نقطتان مهمتان جدا، لأن من خلالهما سيتبين فحوى الكتاب، رفع الملاء عن الأئمة الأعلام من الصحابة من النجباء من السلف الكرام لخفاء الحق. فلهذا أقول نستطيع أن نجعل هذا الكتاب إيه؟ ها؟ في العذر بالجهل. طب واحد يقول يا شيخ عذر بالجهل إيه؟ ده عقيدة ولا أحكام؟ نقول ومن الذي فرق بين العقيدة والأحكام؟ من الذي فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية؟ ده تفريق منكم، تفريق محدث، هذا منكم تفريق في العذر بالجهل بين المسائل العلمية والعملية، ده منكم أنتم، لكن لا فرق بين المسائل العلمية والعملية. فإن الدين لا يلزم إلا بالبلوغ. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقي إياكم على خير إن شاء الله السبت.